حبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، إلا وأمنت بيه الملايين.
مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله. بنعتذر عن هذا التأخير غير المقصود. فقرتنا الحوارية النهاردة هتكون إن شاء الله مع المستشار القانوني الأستاذ أنور الرفاعي والرئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني الأستاذ عادل صبري. هنناقش فيها مسألة قانون الانتخابات الجديد وبعد تعديل المادة الخامسة منه، وماذا في مصلحة الشعب، وماذا في مصلحة الحزب الوطني، وماذا في مصلحة التيار الإسلامي. كل هذا سنعرفه بإذن الله في الفقرة الحوارية الليلة من مصر الحرة. الحقيقة كان في لقاء للسيد الفريق سامي عنان نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب. كان يوم 11 مبارح التقى الفريق سامي عنان مع عدد من الأحزاب، الأحزاب اللي تم الاجتماع معها الوفد الجديد برئاسة الدكتور سيد بدوي، حزب الحرية والعدالة دكتور محمد مرسي، حزب الجبهة السيد سعيد كامل، حزب الإصلاح والتنمية سيد محمد أنور السادات ورامي لكح، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار، حزب مصر الحديثة الدكتور نبيل داعبس، حزب النور السيد عماد عبد الغفور، حزب الكرامة المهندس محمد سامي، حزب العربي الديمقراطي الناصري الدكتور محمد أبو العلا، وحزب الغد السيد موسى مصطفى موسى وليس أيمن نور، حزب العدل الدكتور مصطفى النجار، والمصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد، وحزب العربي للعدل والمساواة المهندس علي فريج. كل هؤلاء وقعوا على هذا البيان، وهيطلع لنا صورة دلوقتي فيها توقيعات هذه الأحزاب. البيان ده في ملخصه أنه بيتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير إن شاء الله 2012 وعليكم خير، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر إبريل. ومما جاء في البيان الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية. يعني لسه ما تمش اتخاذ هذا القرار اللي هو منع فلول الحزب الوطني من ممارسة الحقوق السياسية. عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري. إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. التزام الأحزاب بأهمية التعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة. الترحيب بكافة المنظمات المدنية والمحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وأهم حاجة بقى اتفاق جميع رؤساء الأحزاب، ركزوا معي، الحاضرون بوضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وقع على هذا حزب النور وحزب الحرية والعدالة. إن رؤساء الأحزاب الموقعين على هذا البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويقدرون كل التقدير للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة إلى الشعب. أنا بس النقطة الوحيدة اللي كنت عايز أفهمها، وإن شاء الله نعمل حلقة بكرة مع رؤساء الأحزاب الإسلامية على قد ما نقدر عشان يفهمونا موضوع وثيقة المبادئ الدستورية اللي وقعوا عليها ووافقوا عليها بعد ما كنا بنعمل مظاهرات علشانها. يمكن أكون أنا غلطان وأتمنى ذلك، لأن الدكتور محمد سعد الكتتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة نفى ما تنقلته بعض الصحف عن موافقة الحرية والعدالة على المبادئ فوق الدستورية، مؤكدا في بيان صحفي أن الحزب رفض هذه المبادئ، وأوضح أن الاجتماع الذي حضره رئيس الحزب مع الفريق سامي عنان كان لحسم العديد من الملفات العالقة. طب أنا قدامي الصورة وصورة البيان نمرة 8 وادي التوقيعات واضحة أمام حضراتكم. تاني اسم الدكتور محمد مرسي والبند اللي هو نمرة 8 قدام حضراتكم إن اتفقوا على وثيقة المبادئ الدستورية ومشالوا كلمة فوق علشان كلمة فوق دي بتزعل شوية، فخليها وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بها. احنا نتمنى ان يكون في توضيح من الجميع. واكد ان الاجتماع اغلق باب المبادئ فوق الدستوريه والمبادئ الحاكمه وقواعد اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه. كيف اغلق الباب يا دكتور الكتتني؟ والبيان يقول ما نصه ان تم الاتفاق على وضع وثيقه المبادئ الدستوريه وضوابط اختيار الجمعيه التاسيسيه اللي احنا ما نعرفش ايه هي الضوابط، يعني هو مكتوب ان هم اتفقوا على الضوابط بس ايه هي الضوابط حتى الان انا لا اعلمها. يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. أنا أعتقد أن الشباب على الفيسبوك فهموا زي ما أنا فهمت، فانطلقت صفحة اسمها حملة مقاطعة الأحزاب المنبطحة وعملوا حاجة اسمها بيان عدم تفويض. أعلن أنا شعب مصر العظيم عدم تفويضي لأي حزب أو جبهة أو جهة للتفاوض مع المجلس العسكري، كما أعلن رفضي التام للتفاوض باسم الشعب عن طريق الثورة وأطالب بتنفيذ مطالب الثورة وتنحي المجلس العسكري، وأنه قد سقطت شرعيته للحكم بسبب يعني ما أسموه عدم استجابة مطالب الثورة. ووضع من بين هذه الأحزاب المنبطحة كما وصفت من قبل الشباب على الفيسبوك وأنا آسف لذلك حزب الحرية والعدالة وحزب النور كانوا من ضمن هذه الأحزاب. يعني طبيعي أن نلاقي حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، حزب الوفد الجديد، إنما كمان يتحط معهم الحرية والعدالة وحزب النور ده أمر غريب جدا وشيء يعني محتاج توضيح من التيار الإسلامي. أما كنا عملنا وقفة 29/7 عليه، عملنا هذه المظاهرة اللي خرجنا فيها 5-6 مليون كما كنا نقول، يعني ليه؟ عشان ايه؟ عشان في الاخر حزب النور وحزب الحريه والعداله يطلعوا يوقعوا على مبادئ مش فاهمين هي فيها ايه، يعني العباره فضفاضه لا تحمل حاجات واضحه الملامح ولا محدده، تحمل كلام لازم نتفق ولازم نحط لجنه تاسيسيه ولازم نحط مبادئ دستوريه وموقعين عليها. على اية حال الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان ليه راي في هذا الموقف وقال اجتماع العسكري اللي هو المجلس العسكري مع الاحزاب هي مكيده ضد الشعب. وصف الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اليوم الاحد 2 أكتوبر الوثيقه التي وقعت عليها الاحزاب في اجتماعها الاخير مع المجلس العسكري بالمكائد التي تحاك ضد الشعب. وقال ابو اسماعيل في تصريح له انه يرفض ويستنكر تلك البنود التي تتضمنها الوثيقه الصادره عن الاجتماع، داعيا كل من وقع عليها ان يلتفت لاراده الشعب التي هي فوق اراده الجميع، كما دعا الشعب المصري لرفض هذا الموقف حفاظا على كرامته ووطنه من كيد ومكر الماكرين، وتابع قائلا وإلا سنحاسب أمام الله أولا ثم أمام أبنائنا وأحفادنا مستقبلا على أننا لم نستطع حماية ثورتنا وورثنا لهم الذل والعار وكأنه قد قدر علينا وراثته وتوريثه جيلا بعد جيل. في الوقت نفسه هاجم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في درسه الاسبوعي بمسجد اسد بن الفرات المجلس العسكري واتهمه رغم ان مهمته يعني تنفيذ اراده الشعب والاستجابه لمطالب المواطنين. وصف ايضا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الاعلان الدستوري الذي صدر في الكلام اللي انا قلته لحضراتكم قبل قليل بانه مشهد من فيلم كوميدي. وبان يعني في الكلام من وجهة نظر الشيخ حازم انه يريد ان يكون ان المجلس العسكري يريد ان يكون صاحب الكلمة العليا في اختيار رئيس الجمهورية حتى تحقق الحكم من عندنا والانتخابات من عندكم. الموضوع محتاج قعدة مع الشيخ حازم لان الكلام شديد جدا الذي يذكره في بعض العبارات انا لم استطع قولها. الشيخ عمر عبد الرحمن كنا قلنا لحضراتكم ان هو اتصل باسرته امس وقال ان هو مازال يعاني العديد من الضغوط تحت هذا وطأة السجن والسجون الأمريكية، ولم نتمكن من الاتصال امس بالدكتور عبد الله نجله، لكن هو معنا دلوقتي على هاتف الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا دكتور عبد الله، كيف حال حضرتك؟
كيف حالك سلام، وحشنا الله.
الله يحفظك يا اخي الكريم. هل انتم ما زلتم على اعتصامكم؟
خلال فتره السلام عليكم. نعم بالفعل، نحن منذ 45 يوما وحتى الان في اعتصام مفتوح امام السفاره الامريكيه، لكن للاسف الشيخ اتصل بنا منذ يومين واخبرنا ان حالته ازدادت من سوء الى اسوء، وان ما زالت الضغوط الامريكيه مستمره عليه في محبس بولايه نورث كارولينا، حيث انهم يواصلون امتناعهم عن الطعام والدواء. الشيخ يطرق الباب لساعات طوال فلا يجيبونه الا بشق الانفس، فاذا ما طلب منهم الشيخ طعام الافطار قالوا لا يوجد، مما يؤدي بالتبعيه الامتناع عن الدواء المرتبط بتلك الوجبه. وكذلك الشيخ يطلب منهم غسل ملابسه الخارجيه، هو بيلزم بغسل ملابسه الداخليه، فيقول انا الذي امر الصابون علي من اجل اخرى، لكنهم الان بيلزموه ايضا بغسل ملابسه الخارجيه، والشيخ يظل ملابسه مستسخه لفتره طويله بدعوى انه لا يوجد غساله او غساله معطله. فضل هذا انه يا دكتور سام يحاول تدميره معنويا ونفسيا، لان يكتفوا بكبر سنه وفقد بصره وزاد الامراض عليه والحكم عليه ظلما وعدوانا، فبدلا من ان يرجعوا انفسهم ويعودوا الى بلده، لا سيما وان شيخ الازهر قد قدم لهم طلب منذ 5 أشهر فلم يجب اوباما شيء، وقد التقى منذ ايام بالسفيره الامريكيه ان باترسون وطلب منها رسميا عوده الشيخ عمر عبد الرحمن الى بلاد اسرته، بدلا من ان يتفاعل مع الشعب المصري ومع اسره الشيخ ومع الشيخ الازهر، انهم يضعون بذور العداوه والكراهيه مع الشعوب العربيه والاسلاميه. وللاسف الذي يعني الامر المخجل والامر المحزن ان احنا بنجد الان على في الصحف يوم امس واليوم ان وزير الدفاع الامريكي سياتي بعد غد لمناقشه موضوع الجاسوس الاسرائيلي الامريكي الذي افسد الحياه السياسيه ولم يتحمل ان يبقى 3 أشهر وبياتوا بنجاحه وياتوا ليحاولوا اخراج الجاسوس الاسرائيلي، والمجلس العسكري يقف مكتوف الايدي طبعا من هذا العالم وانزل المفارقه. الجاسوس الاسرائيلي يعني عمره يزيد عن 30 عاما والشيخ عمر عبد الرحمن بلغ 75 عام. الشيخ عمر عبد الرحمن مكث 18 سنه حبس انفرادي ويسومنا وسوء العذاب، وهذا الجاسوس معامل افضل المعامله، واتى اهله منذ يومين فضربوا القنصله ميكي طارو. هذا الجاسوس الاسرائيلي اتى لافساد الحياه السياسيه في مصر، واتى يريد اللقاء بفضه طافيه، والشيخ عمر عبد الرحمن قال ما جئت امريكا الا لاقف على ارض صلبه لا على ارض هشه. وعلى الرغم من ذلك انظر الى المجلس العسكري وتباطؤه، واحنا بين 45 يوم وللاسف امريكا بتقول طالما انتم قاعدين احنا هننتقم من الشيخ عمر عبد الرحمن وانزل المفارقه، بنجد ان في امريكا بتتجاوب مع
طيب. مع دكتور عبد الله، يعني هل اعتصامكم امام السفاره الامريكيه في مصر كان سببا في زياده الضغوط على الشيخ؟
هذا طبعا بلا شك، ان الشيخ طبعا يعني اول مره يشكي من سوء الطعام وانه يطرق الباب لساعات طوال، فكانت هذه المساله ما سمعنا عنها طيله 18 عام، وكون ان الشيخ يمتنع عنه الطعام وهي وجبه اساسيه بالنسبه له، وانت تعلم انه مريض بالسكر واحدى قدميه متفحصه ويجلس على كرسي متحرك، كون انهم يمنعون عنه هذه فهذا معناه تعنت شديد وواضح ليس بقاعنا حتى نستطيع ان نفض بطفرنا. هؤلاء الذين يدعمون ويتشدقون بانها بمشروعيه الوقفات والاعتصامات السلميه، انظر كيف يتعاملون معنا ومع شيخ عمر عبد الرحمن. لماذا؟ لاننا ما زلنا بنعيش في النظام على عهد النظام البائد. المجلس العسكري لم نجد له اي خطوه ايجابيه، على الرغم من ان جميع القوى الوطنيه تحدثت وفضيلتك والقنوات الاعلاميه فضلا عن الحكومه بما فيها المخابرات العامه والامن الوطني والداخليه والخارجيه ووزاره العدل، كلهم ابدوا استعدادهم، ولم نجد ان المجلس العسكري حتى الان لم يعني يصدق على هذه المذكره حتى تخرج الى النور وتحول من الخارجيه المصريه الى الخارجيه الامريكيه. ولذلك ان شاء الله بكره سيعقد مؤتمر عاجل يحضر فيه جميع القوى الوطنيه وكثير من القوى الوطنيه بما فيها الدكتور صفوت حجازي والشيخ حازم صلاح اسماعيل والشيخ جورج اسحاق ودكتور نجح ابراهيم والشيخ عبود الزمر والشيخ مظهر شاهين وغيرهم، سياتون ان شاء الله بالسفاره من الساعه 10 صباحا في مؤتمر تحت عنوان امريكا خلف جواسيسها فاين مصر من علمائها، وسيعقد المؤتمر حتى اننا كلنا نحتج على التجاوب مع هذا وزير الدفاع في خروج هذا الجاسوس بدون ما يعني يشعر عن الى بلاده معززا بالكرامه.
نعم. أسأل الله لكم التوفيق ولشيخنا الدكتور عمر عبد الرحمن السلامة وفك الأسر. ومن الدكتور عمر عبد الرحمن إلى الشيخ أبو يحيى، النهاردة تم تأجيل القضية إلى مطلع الشهر القادم، تم سماع أحد شهود العيان فقط وتم تغريم المتأخرين عن الإدلاء بالشهادة 200 جنيه لكل واحد. لكن الحقيقة الشيخ أبو يحيى كما أكد المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير تقدم ببلاغ بعد نقله لزنزانة السكري وإيلان جرابيل اللي هم طبعا السكري معروف والتاني ده الجاسوس الإسرائيلي. تقدم الشيخ أبو يحيى اليوم ببلاغ للمستشار حسن رضوان قاضي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اشتكى فيه في هذا البلاغ يعني من سوء معاملته في السجن، موضحا أنه تعرض للضرب والإهانة من ضباط السجن بعد اعتراضه على قيام أحد المخبرين ببيع المخدرات للمساجين. وقال أبو يحيى المحبوس حاليا في بلاغه إن مأمور السجن أسرع بعد هذا البلاغ بجمع ضباط السجن والمخبرين وقاموا بتفتيش زنزانة أبي يحيى ومصادرة جميع متعلقاته ثم التعدي عليه بالضرب والإهانة ونقله من سجن الحبس الاحتياطي إلى عنبر التأديب بسجن ليمان طراء المخصوص للمجرمين الصادر تضم أحكام نهائية، حيث جرى وضعه بجوار المتهم محسن السكري قاتل سوزان تميم والجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل. معنا تقرير أستاذ أشرف متعلق بتصريحات أبي يحيى خلف الأسوار اليوم نشاهده، وهذا التقرير للحق يقال أنه من تسجيلات بوابة الوفد الإلكترونية، بنشكرهم ونبثه لكم.
يعني هم المصلحة خطرتنا حضرتك، سبب ايه؟ سبب التقدير ان بيحصل حضرتك قتل او شروع في قتل جوه السجن، بيحصل شروع في قتل جوه السجن، ان بيشربوا المساجين واحنا راجعين من الجلس، بيشربوا مية فيها ربسو وصابون وزيت مسح.
ايه يا عم التعذيب فين؟
رجوا يشربوا ليه؟ علشان كده، على اساس انه يرجع اللي عنده كده يعني، رغم ان جنبه مستشفى اللومان يقدر يكشف عليه. فانا لما اعترضت، والمشكله ان المخبر اسمه احمد فوزي اللي بياخد الحاجات دي من الناس، والقاتل الثاني اللي اسمه محمد النجار في سجن طره تحقيق، اللي بياخد الحاجات دي بيروحوا يبيعوها، بياخدوها يبيعوها للسجين ثاني او يبيعوها للمساجين تدور مره ثانيه.
ايه يا شيخ ليه؟
مخدرات. بيخلي الراجل اللي طلع مخدرات ويبيع حاله مره ثانيه. عرفت ازاي؟ وده يعني لو كانت المساله فقط انه هو بيعمل كده حتى يمنع المخدرات، انا احطه على راسه وانا كافح معاه.
يعني هو
المفروض يبيعها مره ثاني.
يعني انت بتعترض على بيع المساجين العاديه؟
انا اعترضت على كده وزقيت الاولاد قلت لهم ما تشربوش، واتخانقت مع المخبر. بناء عليها تم تغريب. النقطه الثانيه سبب التغريب هي ان احد القساوسه الارثوذكس بيروح يزور المساجين هناك، وعددهم 45، الارثوذكس منهم 19 واحد والباقيين مش ارثوذكس، فهو بيروح يزورهم ويبشرهم او ينصرهم يعني
اول واحد.
فانا اعترضت قلت لهم اطلعوا له اصحابنا اللي انت بس، وغير كده هم شغالين على المسجد. بس دي اعتقد اسباب التخطير في المصلحه، يعني انهم مخطرين. رغم ان المصلحه بيقولوا ان التخطير خوف عليك مش خوف منك. لان انت معاك 45 قرانه في السجن ومعاك ناس ممكن تتكيلي عليك وبتاع، فاحنا المصلحه خطرتك انت خطير خوف عليك مش خوف منك. فهو نقلني مع مخطر السكري ومع الجواسيس السته اللي هو شريك عزام عزام والجاسوس لانش فايم والجاسوس اللي هو بشار الاردني ومجموعه والاخ النووي
الامريكي
والاخ طارق النووي، مجموعه الجواسيس يعني اللي هم المتهمين واغلبهم باطل يعني
الحقيقه الامريكي.
وطبعا اخواننا بتوع مشكله شمه بتاع المذبحه بتاع المنوفيه. ولذلك انا بقول للاخوه بنشدهم، اخواننا بتوع المنوفيه اللي اصحاب المذبحه دول، يا جماعه الناس دي بريئه وتعبانه، فيا ريت حد من المشايخ يروح يصلح علشان اهاليهم ترجع بيوتها. بس ايه لازمه الحرب في الشارع في الشوارع والاطفال يعني؟ هو محطتني مع ثلاثه اعدام، يعني انا عايش مع ثلاثه اعدام ومحسن السكري و
هذا ما رأيتموه ما يعاني أبو يحيى من خلف القضبان. وطبعا احنا نعلق على هذا الأمر في الفقرة الحوارية مع رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية الأستاذ عادل صبري، ومع مستشارنا القانوني الأستاذ أنور رفاعي اللي كان حاضر الجلسة اليوم. بس فقرتنا الحوارية، شباب مسبيرو بقى الأقباط بينظمون وقفة احتجاجية في الإسكندرية احتجاجا على الاعتداء على كنيسة أسوان. طبعا الموضوع ما هوش كده، الكنيسة بتاعت أسوان دي ما كانتش كنيسة، هي كان مبنى وحاولوا يحولوه كنيسة بنفس الطريقة اللي حصلت في عين شمس برضو، فأهالي المنطقة رفضوا أنها تم تتحول إلى كنيسة، لكن لازم تتحول إلى فرقعة إعلامية وأنهم مضطهدين وأنهم يعني محاربين في دينهم إلى آخره. رفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بمحاسبة الجناة والمحرضين على الاعتداء على الكنيسة، ومنها مصر أم الدنيا عايشة فيها مسلم وإبطي، وطلبوا إقالة محافظ أسوان واتهموه بأنه هو كان بيساعدهم وبعدين انقلب عليهم. وردد المتظاهرون هتافات منها يا طنطاوي ساكت ليه الكنيسة زي الجامع، هي هي المسرحية، الأقباط هم الضحية. طبعا ده كلامهم هم، لينا إخوة مسلمين على اللي بيحصل مش راضين. طبعا كل المسلمين على اللي بيحصل مش راضين. وقال جوزيف محفوظ المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب مسبيرو إن حادث الاعتداء على كنيسة أسوان ناتج عن انقلاب الأمني الذي تشهده البلاد وعدم تفعيل قوانين بتقديم الجناة والمحرضين على الاعتداء على كنائس أطفيح والقديسين وأسوان المحكمة. عشان كده تقوموا أي رايحين تطلبوا حماية دولية. الله المستعان. طلاب الشهادات المعدلة يفضون اعتصامهم بعد اجتماعهم مع وزير التعليم دكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي، وقد وعدهم بتبني مطالبهم وعرضها يوم الأربعاء المقبل على المجلس الأعلى للجامعات والرد عليهم في أقرب وقت ممكن من جانبي. قال طارق كرم أحد أولياء الأمور المجتمعين مع الوزير: اجتمعنا مع دكتور معتز خرشد ووعدنا بتبني مطالبنا، وصفها بالمشروعة وزيادة مقاعد الشهادات المعادلة 5% أسوة بطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية وفتح باب مكتب التنسيق لطلاب الاستنفاذ وإعادة تسجيل رغبتهم مرة أخرى. الموضوع ده كنا أثرناه امبارح، والحمد لله إن احنا وصلنا لهذه النتيجة اليوم مع وزير التعليم العالي. الحقيقة في خبر مستفز نزل دلوقتي على موقع العربية نت في خطوة تصعيدية ردا على بحث المجلس العسكري العزل السياسي لفلول الحزب الوطني. هناك تهديد باحتلال محافظات مصر وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء. وصف رؤساء 11 حزبا مصريا إعلان المجلس العسكري عزمه بحث إصدار قانون العزل لفلول الحزب الوطني لمدة عامين بأنه تطهير عرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون لذلك الحزب، وهددوا لهم ال 11 حزب دول بحشد 15 مليون مواطن يزعمون طبعا، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء كخطوة تصعيدية. وأصدر رؤساء الأحزاب بيانا بعد اجتماع قدوه في مقر حزب الحرية، أرسلوا منه نسخة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل السياسي لأي مواطن. ومن الأحزاب اللي وقعت على هذا البيان حزب الحرية، مصر الحديثة، الجيل، المواطن المصري والشعب. أنا أظن أنه حدش حافظ اسم هذه الأحزاب، لكن أنا شايف أن مثل هذا الكلام يعني هو ده اللي المفروض يطبق عليه قانون الطوارئ. مجرد التلويح بقطع كابلات الكهرباء وخطوط القطارات واحتلال المحافظات، يعني ايه بعد كده بلطجة؟ انا لا افهم معنى البلطجة اكثر من هذه العبارات التي ذكرت في هذا البيان الموجه للمجلس العسكري. اتمنى ان احنا نسمع رد قوي من المجلس العسكري على هذه الاحزاب التي تهدد امن مصر بمنتهى الوضوح. والله المستعان. دعوة لإضراب الصحفيين عن العمل أول نوفمبر احتجاجا على المصادرة. دعا عدد من أعضاء الجمعية العمومية لإنقاذ الصحفيين لإضراب عن العمل بالصحف يوم 1 نوفمبر. مش عارف حتى الصحفيين عايزين يضربوا. طب مين بقى هيكتب لما الصحفيين يضربوا؟ مين بقى هيكتب عن إضراب الصحفيين؟ تحت شعار لا للرقيب العسكري، اعتراضا على القمع والقوانين المقيدة للحريات ومصادرة أعداد من صحف صوت الأمة والفجر وروزا اليوسف من قبل جهات سيادية، مؤكدين أن ذلك يعود بنا إلى النظام السابق. طيب على النقطة دي أوعدكم إحنا نناقشها مع الأستاذ عادل صبري في فقرتنا الحوارية. وزي الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يجدد انتقاده للفاتيكان والغرب لإساءتهم للإسلام. معلمو المدارس الخاصة تظاهرون أيضا أمام مجلس الوزراء ويطلبون مساواتهم بالحكوميين. جديدة دي بقى. مدرسي المدارس الخاصة عملوا إضراب النهاردة ووقفة للمطالبة بحد أدنى للأجور والحوافز أزهوة بزملائهم في التعليم الحكومي. احنا عادة دايما بنسمع ان المعلم الحكومي هو ظروفه تعبانة وبيعمل الإضرابات والكلام ده، انما دول معلمي المدارس الخاصة. رفع المعلمون عدة مطالب في بيان لهم وقاموا بتسليمها إلى أحمد حمدي الباحث بالاتصال والإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون الاتصال والإعلام. الدكتور أحمد جمال الدين موسى يقرر تعيين 12 قيادة بمديريات التربية والتعليم. وانتفاضة الجامعات وصلت جامعة الأزهر، ورئيس الجامعة يعد بتنفيذ مطالب الطلاب خلال شهر. دكتور عبد المنعم الفتوح يقول اللواء منصور العسوي فشل والجيش لابد أن يعود إلى سكناته. طبعا احنا اليومين دول عندنا حالة من حالات الحرية، كل واحد يقول هو عايز يقوله، يعني لا الدكتور عبد المنعم الفتوح ولا أنا ولا أي حد كان يقدر يقول قبل كده أن حبيب العدلي فشل، إنما دلوقتي احنا للأسف يعني الحرية واخدة مساحة كبيرة قوي من الراحة في الكلام. أكد الدكتور عبد المنعم بالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال مؤتمر جماهيري عقد بمدينة أسوان أن السياحة في مصر عانت في عهد النظام السابق من الفشل، والدليل أنها لم تتخطى حاجز 11 مليون سائح رغم ما تمتلكه من 75% من أثار العالم والكم الكبير من الشواطئ، معتبرا أننا اختزلنا قضية التنمية السياحية في شكلية يعني الشيخ بقى بيقول الخمور والبكيني فقط، وكأنها الشغل الشاغل للسائح التي يأتي إلى مصر من أجلها، على الرغم أن السائح إذا طلب منه احترام عادات وتقاليد وشرع الدولة لن يرفض. واستدل في هذا الأمر بمسألة أن السفيرة الأمريكية ألزمت بارتداء الحجاب أمام شيخ الأزهر في الأسبوع الماضي. طيب نقيب الأطباء، الدولة تعين النقابة ب150,000 جنيه من سنة 78 ونريد تغيير ذلك. طبعا الرقم اللي بتاخده النقابة سنويا 150,000 جنيه، مع ان عدد اعضائها 450,000 عضو، يعني نقابة عدد اعضائها 450,000 عضو تاخد سنويا 150,000 جنيه، يبقى مين بيدفع لمين؟ الاعضاء كده هم اللي بيدفعوا للنقابة. في الوقت الذي تتحصل مثلا نقابة الصحفيين على 5 مليون جنيه بالرغم من ان عدد اعضائها 6,000 فقط. قال الدكتور حمدي السيد خلال افتتاح فرع نقابة الاطباء في الاقصر ان الاعانة التي يتم صرفها للنقابة منذ 1978 حيث كان عدد الاعضاء ساعتها 30,000 فقط لم تتم زيادتها منذ ذلك الوقت. معنا دكتور حمدي السيد على الهاتف. السلام عليكم دكتور حمدي السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
هل دي اول مرة تطالبوا فيها بزيادة يعني دخل النقابة، مع ان الكلام ده واضح انه من سنة 78 الدخل ما بيزيدش او المخصص يعني؟
لا لا، دخل النقابة بيزيد طبعا مع زيادة اعداد الاطباء، لكن هو اللي ما زادش في اعانة الدولة. الدولة
بتدي، انا اصلا اقول اعانة الدولة نعم
للنقابات المختلفة، واحنا كان الاعانة في سنة 78 150,000 جنيه، وكان عددنا في ذلك الوقت ما يتجاوزش 30,000 طبيب. النهارده احنا 220,000 طبيب، وبرضه الاعانه لازالت 150,000 جنيه.
نعم.
والدوله بتفرق ما بين النقابات المختلفه، في نقابات حظها كويس وتاخد اعانات كبيره، وفي نقابات حظها سيء ما تاخدش اعانات او تاخد اعانات قليله، واحنا من بينها هذه النقابات اللي حظها سيء. وانا مش عاوز احسن واقول النقابات الاخرى بتاخد ايه عشان ما يبانش ان انا بعترض،
بتحكي
بالعكس. انا بعتقد ان واجب الدوله انها تشجع النقابات المهنيه لانها بتقوم بدور مهم جدا، وبترعى ابنائها اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا، وده دور بتساعد فيه الدوله، لان كل ارتفاع بمستوى العاملين في المهن المختلفه.
نعم. طيب دكتور حمدي،
كل ده مصلحه للوطن.
موقف اضراب الاطباء ايه اليومين دول، خاصه بعد الخبر اللي جه ان بسبب اضراب الاطباء مات طفلين رضيعين في مستشفى كفر الزيات اللي ربت المنزل وضعت 4 توائم، وبعد كده بسبب الاضراب في 2 من التوائم ماتوا.
يعني انا لا اعلم تفاصيل هذا الحادث، لكن لعلمي وده تصريح من السيد وزير الصحه، على انه يعني في اثناء الاضراب اللي تم لم يضر حاله عاجله، وانه قال انه كان في ترتيبات معموله للاطفال ناقص النمو او لحالات الحوادث، وانه لم يصلوا هكذا ما صرح به الوزير، انه لم يصلح حاله واحده كان فيها نقص في الرعايه الطبيه بسبب الاضراب. احنا طبعا بشكل عام يعني لا نشجع على الاضراب، وبنرجو من زملائنا ان هم يراجعوا انفسهم فيما يتعلق بالاضراب، نعم. لأن زي ما حضرتك تعلم أنه اللي يعاني من الإضراب هو المريض. واللي يعاني المريض الفقير، فكأنما نحن نعاقب الفقراء على ذنب لم يرتكبوه، ذنب لم ترتكبه الدولة. الدولة لهم مصالح أولادها ومصالح الأطباء. وأنه اليوم كان عندنا اجتماع مع السيد وزير الصحة، ونعلم الجهد الكبير اللي هو بيبذله في محاولة لتحسين أوضاع الأطباء، وأن المعاقبة ما هي في وزارة المالية اللي بتعاني من نقص شديد في الموارد وطلبات متزايدة من الفئات المختلفة. وهو قال أنه في اجتماع للوزارة يوم لمجلس الوزراء يوم الثلاث لاتخاذ رأي فيما يتعلق بطلبات الفئات المختلفة، ومن ضمنها الأطباء، ولعلهم يصلوا إلى شيء يرضي زملائنا ويقلل حالة الاحتقان الموجودة على الساحة الطبية.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حمدي السيد، وإحنا بنضم صوتنا لصوتك ونأمل أن يتوقف الأطباء من إضراب لحساسية موقفهم. وأنا حزين جدا لهذا الخبر الذي ذكرناه قبل قليل لوفاة طفلين بريئين رضيعين دون ذنب من اقترافاه، اللهم إلا أنهم جم في وقت كان في إضراب. كان في وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الوزراء لتطهير الصحة كما يقولون. نظم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء المطالبة بسرعة تطهير وزارة الصحة من الفاسدين وإقصاء رموز الحزب الوطني المنحل كمان من المناصب القيادية. هيحصل لكم احتلال المستشفيات، ما انتوا سامعينه، وتوفير الأمن بالمستشفيات، والمطالبة بوضع الأطباء في الشريحة الأولى من هيكل الأجور، ورفع موازنة الصحة إلى 15% بدلا من 3% كما هو حاليا. البورصة المصرية بتواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات. احنا طيب نشوف التقرير يا أستاذ أشرف الخاص بإضراب الأطباء.
نظم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة تطهير وزارة الصحة من الفاسدين وإقصاء رموز الحزب الوطني المنحل من المناصب القيادية وتوفير الأمن بالمستشفيات، والمطالبة بوضع الأطباء في الشريحة الأولى من هيكل الأجور، ورفع موازنة الصحة إلى 15% بدلا من 3% طبقا لاتفاقية أبوجة التي وقعت عليها الحكومة المصرية عام 2000. وقال أحمد عاطف منسق إضراب الأطباء الأخير أن مطالبهم ليست مطالب فئوية وإنما مطالب عاجلة لإصلاح المنظومة الصحية المنهارة، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء في الوقت الذي تستجيب فيه للمعلمين وبعض الفئات الأخرى يدفعهم للتصعيد.
احنا النهاردة وفين نطالب مطالب 25 مارس، مطالب الجماعة العمومية التاريخية اللي هي كان أولها تطهير الوزارة من الفاسدين ومن السياسات الفاسدة اللي تربينا عليها من أيام دكتور حاتم الجبلي، وضع الأطباء في الشريحة الأولى للأجور، ووضع كادر لهم خاص، ورفع الأجور اللي عاملين في الفريق الصحي كله، موازنة الصحة ترتفع 15% لأن دي معاهدة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة ماضية مصر عليها سنة 2000 في نيجيريا. الحاجة الرابعة توفير الأمن في المستشفيات، والحاجة الخامسة توفير التعليم الطبي المستمر لارتقاء مستوى الطبيب. احنا كنا عملنا إضراب قبل كده في شهر 5 اللي فات، وخدنا وعود من الدكتور عصام شرف والدكتور سمير رضوان، وتم تعليق الإضراب بناء على الوعود دي. دلوقتي لما الموازنة اتحطت في شهر 7 كل الكلام ده اكتشفنا ان هو اتضحك علينا فيه، الدكتور عصام شرف ضحك علينا فيه. موازنة الصحة لسه زي ما هي، العيان لسه بيموت في المستشفى نتيجة نقص الإمكانيات ونتيجة نقص المستلزمات، والحكومة بتلبس كل ده على أخطاء وقصور الطبيب. طب ازاي الطبيب يشتغل بموازنة 4% في حين المعدل العالمي يكون 15%؟
الميزانية دي مش هتقعد على الأطباء بس، الميزانية دي هنرفع بيها الأدوية والمستلزمات الصحية بتاعت المريض، هنجيب بيها أدوية، هنعمل فيها هنجيب بيها تحاليل، كل الحاجات اللي هي الخاصة للمرضى هنرفعها من ميزانية الصحة. فإذا المطالب بتاعتنا مش بس متعلقة بالأطباء، ده هترفع كل الفريق الطبي وهترفع الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
والله احنا لينا مطالب مشروعة وطالبنا بيها من يوم 25 مارس، ومرينا بأول حاجة وعملنا وقفات كتير وعملنا احتياجات، لكن للأسف ما فيش استجابات.
من يوم 25/3 أو من قبل 25/7، من 17/3، من أول ما بدأنا المطالبة بحقوقنا، وفي تجاهل مستمر حتى بعد ما جاء السيد الوزير دكتور عمرو حلمي، نفس التجاهل ونفس الاستمرار على نفس السياسة، نفس القيادات السابقة من أيام الدكتور حاتم الجبل.
ده كان تقرير عن وقفة الأطباء أمام مجلس الوزراء. معانا دكتور أحمد عاطف منسق الوقفة أمام مجلس الوزراء. دكتور أحمد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوقفة اللي وقفتها اليوم أمام مجلس الوزراء هل هي تعتبر خطوة تصعيدية في إطار وقفات الأطباء المستمرة منذ أشهر؟
هي خطوة موازية للإضراب، وإحنا أوريدي دلوقتي في إضراب كلي، كان إضراب جزئي من 10 إلى 12 سبتمبر، وكان في إضراب في شهر مايو اللي فات لمطالب معينة صنفت على إنها مطالب ثورية، كانت 5 مطالب رئيسية. وبعد كده كنا قعدنا مع الدكتور عصام شرف والدكتور سامي رضوان شهر 5 اللي فات، وتمت عليه الإضراب بناء على وجود شرفيا الدكتور عصام شرف، وحينما أقرت الموازنة وجدنا إن كل الكلام ده ضحكوا علينا فيه، وبناء عليه تمت الإضراب مرة تانية.
طيب أنتوا ما بيبقاش عندكم نوع من الإحساس بإن يترتب على ذلك مشاكل من استمرار الإضراب، وأنت بتقولي فيه إضراب كلي والنهاردة في طفلان رضيعان توفوا في كفر الزيات بسبب إضراب الأطباء؟
مين قالك إن هو بسبب إضراب الأطباء؟
والله بوابة الأهرام اللي نشرها بتقول كده.
حضرتك بوابة الأهرام تنشر اللي هي عايزاه، نشروا أكثر من مرة إن في برضو كذا عيان في كذا مستشفى مات بسبب الإضراب، مفيش أي حد بينقل الإضراب ده أصلا للعيان رقم واحد، واللي إحنا ما نعرفوش إن إحنا ما بنبصش الناس دي عايزة إيه؟ يعني هي المطالب مش مطالب اجور بس، مطالب اطباء بس، لا دي مطالب صحه للناس كلها. لما النهارده في 2011 يكون عندنا موازنه الصحه 4% اقل من 4% ومصر ماضيه على اتفاقيه دوليه ان يكون 15%، تمام، نظرا ان الصحه والتعليم هي اساس نهضه اي امه عايزه تقوم باساس صح، هو صحه وتعليم. مش عايزين نضحك على بعض، العيان بيخش مستشفيات الحكومه ما بيلاقيش مستلزمات، ما بيلاقيش امكانيات وبيموت. تفهم ازاي؟ دي الحقيقة وده الواقع اللي لازم ان احنا نبص للصحة بنظرة الرأفة، ونبص للعيان الفقير ان احنا نحترمه ونقدم له خدمات جيدة آدمية تليق به كمواطن مصري بعد الثورة. اللي كان بيحصل زمان ايام الدكتور حاتم جبلي وايام مبارك ان العيان كان بيخش ما بيلاقيش خدمة صحية جيدة، وممكن ما كانش يلاقي دكتور نتيجة ان الطبيب مرتبه 300 جنيه، فبالتالي بيضطر ان هو يا اما يستقيل يا اما بيهاجر يا اما بيفتح عياده بره عشان خاطر يفتح بيته. يعني هو برضو خلينا نبص للدكتور ده، ماشي ان احنا انسان وكل حاجه، ولكن لازم نعرف ان الدكتور ده عنده عيال بياخدوا دروس، عنده كهرباء بتدفع، عنده ميه، عنده التزامات بيت زيه زي اي حد في الشعب بالظبط، ما ينفعش ان هو يعيش ب 300 جنيه. انا دلوقتي لما جينا نعرض هذه المطالب اللي هي موازنه الصحه، وطبعا الاجور لما انا اقعد 7 سنين دراسه وسنتين تكليف و3 سنين جيش و5 سنين نيابه، من حقي ان انا اتقاضى اجر كريم، ده احنا ما بنطلبش المستحيل ولا بنقول ان احنا تنكين ولا ان احنا عايزين اكتر من حقنا. ان الثوره قامت على انها حريه وتغيير وعداله اجتماعيه، عداله اجتماعيه يعني في حد ادنى وحد اقصى. النهارده ما ينفعش يكون في عشرات الالاف بل ومئات الالاف يتقاضاها مستشارين الوزراء وبما فيهم وزاره الصحه ومفيش اي تغيير حصل فيها، واجي اطالب باقالتهم او ان هم يعرضوا علينا استمارات مرتباتهم ويقولوا لي لا استنى شويه عشان ظروف البلد.
صحيح.
ما ينفعش النهارده اعرف النهارده ان رؤساء البنوك بيتقاضوا 80 مليار جنيه موازنه سنويه، واعرف ان ال 220 مليار دولار بتوع الصناديق الخاصه ما يتعرفش مصيرهم ايه لحد دلوقتي، واعرف ان في 94,000 موظف مرتباتهم بتتراوح من 80,000 لمليون ل 4 مليون، واقول استنى انتوا عشان خاطر ظروف البلد. لا، الاضراب مشروع من هنا من النقطه دي بقى لازم نقف، سواء بقى اطباء مدرسين عمال سواقين، لا يبقى لازم نعرف ان البلد لسه بتنهب ولسه بتنهب ثرواتها، ومن حق البلد ان هو يكون فيها صحه وتعليم جيد.
نعم، شكرا جزيلا ليك دكتور احمد عاطف منسق اضراب الاطباء امام مجلس الوزراء. سريعا ساقول ما عندي من اخبار بدون مداخلات. جامعات مصر تستقبل العام الدراسي الجديد باضراب عام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. أساتذة جامعة عين شمس يهددون بمنع رئيس الجامعة من دخول مكتبه. القوى العاملة تحذر من التعامل مع 6 شركات سعودية، حذر الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة شركات الحق العمل المصرية والمواطنين من التعامل مع الشركات السعودية العاملة في مجال خدمات الحجاج إلا بعد موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة على طلبات استخدام العمالة الموسمية، وخاصة شركات، ياريت نحفظ أسماء الشركات عشان لو في حد من معارفنا لا يقع في هذه المشاكل: شركة المشاعر الدولية، شركة مواسم البركة، شركة المزدلفة، شركة عرفات الدولية، شركة علوان، وشركة بني سمار. وأعلن الوزير انتهاء قبول جوازات السفر الخاصة بالمواطنين الراغبين للعمل في موسم الحج، وأكد أنه سوف يتم استكمال الأوراق المطلوبة للجوازات التي تم تسليمها من قبل عن طريق البوابة الرئيسية للوزارة، وأهاب بالمواطنين عدم الانجراف وراء الشائعات وسماسرة السفر. تأجيل تطبيق الضريبة العقارية لمدة عام، ودكتور ببلاوي هناك بنود قصيرة تحتاج إلى التعديل. فاصل قصير، أترككم في رعاية الله ثم أعود بعده لكم مع ضيفي الكريمين أستاذ أنور الرفاعي وأستاذ عادل صبري لمناقشة قانون الأحزاب، فكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري، حلمنا مش ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفي في هذه الفقرة الحوارية والتي هي بعنوان مناقشة قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى، مع ضيفي الكريمين الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ عادل،
شرفتنا
بك. أهلا بك. كذلك أرحب بأخينا وصديقنا الكبير الأستاذ المستشار القانوني أستاذ أنور الرفاعي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. اسمحوا لي، عندي موضوعين خارج إطار يعني حلقة اليوم، هنبدأ بهم الأول وبعدين ندخل في موضوع الحلقة. حضرتك بالنسبة للدعوة لإضراب الصحفيين عن العمل أول نوفمبر احتجاجا على ما حدث من مصادرة لصوت الأمة والفجر وروزا اليوسف من قبل جهات سيادية، تعليق حضرتك على هذا الخبر؟
أولا الأمانة لم تصدر جريدة الفجر، لأن هذا الموضوع عندما حدث حققت فيه واتصلت بمطابع الأهرام وتأكدت أن الجريدة لم تصدر، حصل تعطل في صدور الجريدة عدة ساعات نتيجة أخطاء الطباعة. لكن بالنسبة لروزا اليوسف وبالنسبة لجريدة صوت الأمة هي التي عطلت فعلا الحين تغيير صدرت، حتى غيرت الصفحة الأولى
يعني صدرت ولا قالوا لهم وقفوا الطباعة لحد ما تغيروا الموضوع الفلاني؟
لا، هو حتى اللي طبع دوشت، حتى اللي طبع دوشت
قبل ما ينزل للأسواق،
قبل ما ينزل للسوق. يعني ده في وهنا ده الخطورة، ان المصادره يجب ان تكون وفقا للقانون ويجب تكون من النيابه العامه.
لكن مين اللي عمل المصادره؟
حتى الان نقول الجهه الامنيه، ما هي الجهه الامنيه؟ الاهرام طبعا في كثير من الاحيان يعني ده عوده للوضع السابق، ان هناك جهات امنيه تضع تسن قوانين وتصدر قرارات وتتحرك وتتصرف كانها هي التي تدير الدوله. لكن يعني كان يجب ان تكون المصادره وفقا للقانون، اذا كان هناك شيء يعني حتى يضر الأمن القومي أو يضر البلد فيجب أن تكون مصادرة بالقانون. لكن هي حتى الآن لم نعلم الجهة التي صادرت هذا الموضوع، يقال أنها المخابرات العامة، يقال أنه جهة أمنية أخرى، جهة سيادية، لا نعرف، المجلس العسكري لا نعرف على وجه اليقين. ولكن المؤكد أن العددين دشت منهم الأعداد التي طبعت.
لكن سبب المصادرة الغير قانونية دي إيه؟
هم نشرهم موضوعات يقال انها محظورة النشر، خاصة بالمحاكمات وسيديهات كانت معروضة امام اللجنة، امام المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع حسن مبارك. فده الكلام. لكن حتى الان للأسف ان لم تتحرك نقابة الصحفيين للتأكد من هذا الموضوع وطبيعته وأسبابه وقانونيته، لم تتحرك أي جهة، لم يصدر قرار من النائب العام، لم تفسر لنا الحكومة ما هي أسباب المنع
هل في أمل أن الحكومة تفسر أسباب هذه المصادرة؟
لا أعتقد الحكومة الحالية يعني 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 شغلة أمرها بالموضوع، خاصة أن ما حدث من اعتداءات أيضا على قناة الجزيرة وذلك تعديلات إذا كان حتى مبررة بالنسبة للقانون، المطاردات التي حدثت من ناحية القانونية، لكن لا نسم يعني ليس مبرر
التبرير القانوني يعني
يعني ان هم مش حاصلين على تراخيص،
هم مش طالعين اصلا، ده كان المكتب تحت التأسيس.
حتى لو كانت المبررات القانونيه
ديكورات في اوضه مقفوله
بالظبط، يعني هي حتى لو كانت بنقول افتراض ان المبررات القانونيه موجوده بالمطارده والمنع، لكن ما تم هو عباره عن عوده لعصور الظلام التي كنا نعيشها وان اغلق يا جدع اقفل يا جدع وطف النور. هو ده اسلوب اللي تلجأ اليه الحكومات العاجزة والضعيفة والادارات العاجزة التي لا ترى يعني لا ترى ابدا لا ترى المستقبل ولا ترى الحاضر ولم يعني لم تشعر ان هناك ثورة حدثت في هذا المجتمع يعني للاسف الشديد. فتحركات اللي اخذها بعض الزملاء اليوم هي دعوة انطلقت اليوم لم تحصل على صدى كبير جدا بين الصحفيين. هي اغلبهم طبعا من الطيارات التي اضيرت في او اقتربت من الضرر. ولكن للاسف وجدنا منهم برضو من يركبون الموجة يعني في الاسف في بعض الموقعين على البيان لاحظنا ان يعني من كان يقول انه يعني انا مع النظام بضرب ولائي ومش عارف يعني الناس اللي بتلعب على الاحبال برضو عايز تلعب الاحبال.
طب هم ما حصل لهمش حاجة اليوم السابع
ما هو للاسف جاي النهارده يقول انا متضامن في ايه؟ ده انت اصلا بتنشر اكاذيب وبتنشر حاجات كاذبه كتير جدا وبتنشر حاجات يعني ما اعرفش جاي تضامن النهارده في 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 المسيره على اساس يظهر ويقول انا كمان هو
لا طب يمكن التضامن مش معناه ان هو كمان بيتعرض للضغوط انما التضامن من باب الوقوف مع زملائه في المهنه
يعني. ما هي الوقوف مع الزملاء في الحق يعني بقول حاجه انا قضيه الفجر بالذات بقول تحققت بها بنفسي لان نشرنا الخبر احنا اول ما نشرنا هذا الخبر انها تعرضت للمصادره. ولكن انا لما وانا ماشي بشتري الجرايد لقيت الفجر موجوده فانتبهت ايه يعني احنا كاتبين خبر انا سايب الخبر على الموقع ان احنا مانعين الفجر صدرت وازاي لقيتها في السوق. فقمت متصل انا بنفسي بالاهرام واتصل بناس متاكدت ان الموضوع ان الجريده اتاخرت في الطبع يعني هي راحت مفروض الجرايد الاسبوعيه حضرتك بتطبع قبل طبعه الجرايد اليوميه فهي راحت متاخر على الظهر فدخلت الجرايد اليوميه قبلها. فكان الحل عندهم طريقتين لا اما الطبع بين طبعتين الاولى والثانيه ويطبع الفجر في الحاله ديت متاخر بين الطبعتين او يطبع بعد الطبعه الثانيه ودي كان ياخرها يوم في التوزيع لان كان هيتوزع مع الاهرام مساء صباح فهم حل وسط طبعوها بين طبعتين وتوزعت في الطبعه الثانيه.
نعم
فده اللي حصل بالنسبه للفجر.
نعم.
لكن الجرايد الاخرى فعلا اضيرت.
طيب انا بشكرك على هذا التوضيح ونسال الله ان يرزقنا يعني الحريه
إن شاء الله.
المنضبطه. استاذ انور قبل ما ندخل في موضوعنا انت اليوم كنت في جلسه الشيخ ابو يحيى وشفت التاجيل الى يوم 2/11 تقريبا وما حصلش النهارده غير سماع لشاهد واحد فقط مع استمرار حبس المتهمين.
تمام.
وكان عندنا امل ان يفرج عن ابي يحيى اليوم لكن سبحان الله لم يحدث ذلك.
والله احنا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم عشان بس اصحح المشاهد عشان يبقى في امانه في العرض انا لم احضر الجلسه بشخص النهارده ولكن احنا طبعا متقدمين لمكتب النائب العام بطلب ان هو يعمل مذكره.
انا كنت فاهم منك ان انت رايح النهارده.
كنت رايح النهارده بالفعل ولكن الحصول على نسخ من القضيه كانت الزملاء الحاضرين الاستاذ احمد سيف الاسلام حسن البنا والاستاذ علاء علم الدين قواهم الله يعني وفي بعض الزملاء اخرين متطوعين موجودين
في القضية
ان شاء الله يعني. فوعدت النهارده بان ان شاء الله يعني هيشرفني ان انضم اليهم ولكن لتاخر النسخه اللي هتوصلني في مكتبي وطبعا القضيه 1200 ورقه وجهين فيعني القصه عايزه مثلا يومين قراءه طبعا بمفهومنا احنا يعني لو قلنا الكلام ده 2400 ورقه هقول لك على الشهر اقرا لا احنا بالنسبه لنا عايزه يومين قراءه. فقلت لهم خلاص عموما احنا لا نزال في اطار الشكل للقضيه اللي هي سماع الشهود ولكن احنا مطلبنا ايضا شكلي والمحكمه هي المهيمنه على الدعوه وهي صاحبه الحق الاصيل في هذا المطلب. الا ان في طريق اخر سلكناه وهو طريق النائب العام لان ابا يحيى من ضمن الناس اللي قبض عليهم قبضا باطلا وقبضوا القبض عليه في حد ذاته يشكل جريمه في القانون منص عليها قانونا في قانون العقوبات. وبصراحة المكتب النائب العام بيتفاهم معنا كتير وبصراحة وبيتفاعل معنا احنا عادة لا نقول الا صدقا يعني في اوراقنا. فاحنا بنقول ان هذا الرجل قبض عليه باسمه مشابه واحد تاني خالص سنه 60 سنة من البحيرة ابو يحيى سنه 42 سنة من المنيا او 43 سنة من المنيا في اختلاف في الاسم. ابو يحيى بنفس مبلغ وهو في المنصورة وهناك اجهزة في جهاز الامن القومي او جهاز الامن الوطني بتاعنا يقدر يطلع حاجه اسمها الفوم ماب بيعتمدوا عليها يطلع لك رقم او مكان المبلغ فين حته بالظبط. ابو يحيى بالفعل كان في المنصور ولو انه كان محرضا ما كان مبلغا دي حاجه. حاجة كل هذه الأسانيد اللي كتبناها للنائب العام قلنا له إن هو المفروض يقبض عليه. طب إحنا كمان تدلنا بين الأمر لشيء أخطر من ذلك، قلنا بلاش أبو يحيى يفرج عنه، إحنا عايزين أبو يحيى أباحي ده يرجع لمحبسه الطبيعي. إيه هو محبسه الطبيعي؟ حبس يفرق عن حبس. شفنا النهاردة أبو يحيى ربنا قوي وهو بيقول على المعاملة القذرة والمتعمدة اللي بيعامل بها وكأن أمن الدولة لم يمت بعد. أبو يحيى ده المفروض أنه هو أحد الناس المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية منظور، فبيبقى ده راجل بيقول عليه بيحبس في سجن اسمه سجن انتظار محاكمة اللي هما بيلبسوا فيه الملابس البيضاء.
عادل لبيب فين يا أستاذ أنور؟
نعم،
عادل لبيب المتهم الأول
للأسف.
أين هو؟ أين محبسه؟
الأكيد في الريفيرا، المحبس في الريفيرا طبعا. عادل لبيب المتهم في مزرعة الترب،
في حبس احتياطي طبيعي.
طبعا حبس نظيف جدا، حبس بالوساطة. فلما نقول هذا الكلام أبو يحيى بقى نقل إلى سجن المحكوم عليهم اللي هو في أبو زعفر، يعني أعزنا الله وإياكم، يعني على الوصف لا يطيق المشاهد. يعني لو قلنا الوصف ده
ايوه ازاي يحبس مع الجاسوس الاسرائيلي ومع محسن السكري ومع
انتظر يا دكتور شوف ايه اللي بيحصل لابا يحيى لمجرد انه مسلم سلفي. الراجل ده نقل من محبسه الطبيعي المفروض يكون فيه مع اقران، رغم انه مظلوم بس المفروض ما يكونش محبس تمام، ومفروض على النائب العام ان يرفق مذكره يعملها ارفاق الاوراق يقول فيها ان توجيه الاتهام لهذا المتهم تم او ابتني على شك، ماشي، والاحكام لا تبنى الا على اليقين ليس على الظن، على شك، وترفق هذه بالاوراق، وفي النهايه الامر يعني الامر يعني اعتقد ان المحكمه مشكوره حتى ان شاء الله تنزل باذن الله تخرج لنا ابو يحيى. طيب
يعني الكلام ده متوقع امتى
ان شاء الله؟ احنا عشمنا في ربنا كبير اولا ان يسخر لنا مكتب النائب العام ان هو يفتح المسامع والعيون وما يوصدش باب الشفاه علينا وما يقولش يعني خلاص كده. فاحنا بنقول ان شاء الله في خلال هذا الاسبوع ان شاء الله اتعشم خيرا في ان مكتب النائب العام يفتح المذكرة وان احنا نناشد بها المحكمة بان هو يخرج هذا الرجل البريء فعلا واللي كلنا بنشعر براءة.
نعم،
وان شاء الله اتعشم ذلك ان شاء الله خير يعني، بس الاجل كان طويل شويه النهارده ولكن احنا من حقنا ان احنا نتقدم بهذا الطلب قبل انتهاء الاجل ان شاء الله.
طيب نسال الله لكم التوفيق. طيب بالنسبه للاخوه بيسالوك عن قضيه الشيخ الحويني اللي مرفوع عليه من علي جمعه.
والله احنا مش عارف، انا سمعت مثل من سمع
وبلغت وكلفت.
كلفت على دماغي طبعا.
نعم جزاك الله خير.
يعني ده شيء
كل الناس متفائلة يعني ان حضرتك اللي متولي.
انا ده شرف كبير. اولا شيخنا الشيخ الحويني طبعا ده يعني علامة ومحدث وراجل رمز من رموز الاسلام. وهذا لا اقوله الان، انا دايما حتى في مداخلاتي حينما لما يكون فيه كده حاجة مع سوية رسمة بتاع دايما اقول يا جماعة الرجل ده يعني عداءه في حد ذاته شرف لا يناله اي انسان. فاحنا بنقول ان مولانا الشيخ الحويني ربنا يا رب يحميه وينفعنا بعلمه، هو على ما اعتقد ان في محضر رحله باحد باوراق يعني، وهو طبعا عشان ما كانش بجواره احد مثلا يتسلم او فاحنا كل ما في امر ان شاء الله بعد انتهاء الوكاله هنبحث عن هذه الاوراق لانها اكيد جنحه مباشره بسبب وقذف ان كان هذا هو المتوقع، فممكن تبقى جلستها قريب ومش عارفين في اي محكمه، هل هي في كفر الشيخ، هل هي في
طيب اذا يعني لما تتضح المعلومات هنزعها
اكيد ضروري
وقبل الموعد حتى نقول عنها، لكن هو الجميع يريد منك خطوه مضاده.
والله احنا فضيله المفتي فيه اشياء كثيره يعني ممكن يعني في قال اشياء كثيره تستحق المقاضاه، ومع ذلك احنا خلاص اعتدنا على هذا، قلنا خلاص هو الرجل يعني يقول ما يشاء واصبحنا زي ما بنقول كده بنفوت.
نعم.
لكن هو الرجل ما لكن هو الرجل يعني حب نال يعني اراد ان ينال شرف
الخصومه مع الشيخ.
الخصومه مع الشيخ طبعا. وطبعا احنا هنوله هذا الشرف، ولكن ان شاء الله هي خصومه بلا ادانه ان شاء الله. نعم. رب العالمين.
نعم
ماشي. ولكن هنبحث في هذا يعني ان يعني اعرف ان لو الشيخ اراد ان احنا نوجه ما هو مضاد
لا هذه طلبات جماهير الشيخ
على
يعني بغض النظر الشيخ لم يطلب على فعلا كهذا، لكن الشباب
والشيخ
يريدون رد اعتبار
تحت ايدينا تحت ايدينا ما يدين ليس ما يتهم فقط. تحت ايدينا ما يدين الدكتور علي جمعه ليس ما يتهم فقط. يعني إن كان هو وجه اتهاما للشيخ الجليل يعني تحت أيدينا ما فيه إدانة بالنسبة له.
نعم
ماشي.
طيب
أنا أسأل الله العفو.
الله يبارك فيك وبشكرك. وهنبدأ في موضوعنا اللي هو موضوع قانون الأحزاب، وفي النقطة الرئيسية الكبيرة اللي هنتكلم فيها وهنقول حاجة خاصة بها الآن، اللي هي توقيع الأحزاب لا سيما الإسلامية منها حزب النور وحزب الحرية والعدالة على البند المتعلق بالوثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار الجمعية الأساسية اللي احنا بسببها عملنا مظاهرات 29/7 وحشدنا كل هؤلاء الملايين وطلعنا في بث مباشر من قناة الحكمة وكلفنا فيه قد كده عشان ننقل هذه الوقفة الاحتجاجية الكبيرة للتيار الإسلامي ضد هذه المبادئ، وفي الآخر حزب الحرية والعدالة وحزب النور يوقعوا عليها. أمر الصراحة سأني جدا، احنا بنطلب من ناس كتيرة من حزب النور محدش بيرد علينا، لكن ما جاءني الآن إن الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في شرحه لصحيح مسلم اليوم في الدرس قبل قليل ما رد سئل هذا السؤال، ما رد فضيلتكم على توقيع بعض الأحزاب بما فيها حزب النور على الاتفاق مع المجلس العسكري بعض البنود بما فيها على بعض البنود بما فيها إعداد وثيقة مبادئ دستورية وقواعد تشكيل اللجنة التأسيسية وتعتبر كميثاق شرف إلزامي؟ أجاب فضيلته: أولا هذه الوثيقة مرفوضة طبعا. وقال: الموقعون بما فيهم حزب النور لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون الشعب بأي حال من الأحوال، ونحن في الدعوة لنا 33 سنة وأكثر قيم الدعوة السلفية، ومجلس الإدارة والنواب لم يتخذ أحد مهما كان قرارا منفردا أبدا، بل أي قرار يصدر عن الدعوة السلفية يكون بعد مشورة، أما واحد يوقع من نفسه فهذا شأن يخصه. ورابعا الدعوة السلفية لم تدعى إلى هذا الاجتماع، وإنما دعي رئيس حزب النور فقط بصفته وتصرف منفردا وقال وتصرفه منفردا وتصرفه كمان مش منفردا وبس وتصرفه مرفوضا رفضا باتا ما فيهوش كلام. ده نص كلام الشيخ ياسر برهامي وحفظه الله. معنا كمان على الهاتف. طيب كويس جدا، جزاكم الله خير. السلام عليكم شيخنا الحبيب دكتور ياسر برهامي.
أهلا ومرحبا.
أهلا بفضلتك. في حالة من اللغط بين المحبين والأتباع لتوقيع حزب النور تحديدا ثم حزب الحرية والعدالة على وثيقة تضمنت الموافقة على المبادئ الدستورية وضوابط
النص المعلن هو وقعوا على وثيقة على تعهد بإخراج وثيقة على التزام بإخراج وثيقة.
ما أنا بقرأ لحضرتك من النص بتاع البيان.
أيوة
الشباب كلهم مشتاقين من ذلك، وحضرتك بلغني ان حضرتك قلت في الدرس اليوم ان هذا تصرف منفردا.
لا لا بلا شك، يعني ان احنا لا نقبل بمساله وثيقه فوق دستوريه لا تعرض على الشعب، لان ده في الحقيقه خلق نوع جديد من الاستبداد، لا نقبلها من المجلس العسكري ولا من رؤساء الاحزاب.
تمام. يعني طيب كيف تفسر ان حزب النور وقع على هذا؟ يعني
والله حضرتك انا لم اقابل الدكتور عماد دعب، ولكن على اي نعمل حتى لو كان فهذا لا يمثل الا نفسه. احنا الدعوه
السلفيه لا تمثل. انت يمثل غيره؟ يعني ليه في موقف زي كده نقول انه يمثل نفسه في حين احنا مفوضينهم يتكلموا باسم الدعوه السلفيه؟
يتكلموا حضرتك لما يكون في قرارات مصيريه لابد من مراجعه هيئه الحزب ونحو ذلك. وبعدين الوثيقه فيما اعلم انها المطلوب اعدادها، لابد ان حاجه زي كده لابد ان يعني تتم الصوره فيها. لكن على اي الاحوال مجموعه 5-6 نفر 15 نفر 20 نفر لا يمثلوا الشعب. الامر ده يتم اذا عرض على الاستفتاء الشعبي يبقى هو ده المطلوب.
طيب
في قواعد حددت في استفتاء 19 مارس لا يجوز ان حد يخالفها.
طيب دكتور ياسر، موقف الدعوة السلفية ايه في الاحداث الراهنة وهذا التوقيع في المراحل القادمة؟ يعني في تصرفات في توجهات
الوثيقة دي؟ ما فيش وثيقة تعدل. احنا الامر ده نتشاور فيه مع الاخوة المشايخ، لكن احنا موقفنا المبدئي طلعنا عليه من يوم 29/7 علشان ما فيش حاجة اسمها وثيقة دستورية على مبادئ فوق دستورية. إذا كان حاجة استرشادية الأمر ده مردود للهيئة التأسيسية اللي هتختار من الأعضاء المنتخبين من أعضاء مجلس الشعب والشورى، مش من حق حد إن هو يتجاوز الاستفتاء الشعبي ولا يتلاعب بذلك، مش من حق حد نهائيا.
نعم.
وده حضرتك موضوع لابد ان هو يكون يعني احنا ملتزمين بموقفنا السابق. هنعمل ايه هتتم بمشاورة بين المشايخ الافاضل.
طيب لكن لم تتم هذه المشاورة بعد ونأمل ان احنا يعني نخبر بها لنخبر مشاهدينا سريعا. شكرا لك فضيلة الدكتور الشيخ ياسر برهامي على هذا التوضيح. طيب نبدأ من انهي نقطة يا جماعة؟ نبدأ من هذه النقطة.
تمام
خلينا هي صحيح نمرة 8 ولكن لا بأس ان تكون نمرة 1 نظرا لأهمية أستاذ عادل.
صحيح.
انت يعني حسيت بإيه لما قرأت اسماء كل هذه الأحزاب يعني وقعوا اللي تشال كلمة فوق؟
صحيح.
هي حطوا كل حاجة وفضل زي ما هي بس خلوها مبادئ دستورية.
نعم.
انت عمرك سمعت عن حاجة اسمها مبادئ دستورية بتوضع في اي وضع عند وضع اي دستور؟
هو في
قبل ان يوضع يعني
هو في لما في بعض الانظمة بتضع اطار عام لما سيتم الاتفاق عليه، بحيث مثلا احنا هنختار دولة مدنية، نظام الحكم هيبقى ملكة ولا رئاسي، ممكن نحط الاطار العام ده لكن لا ندخل في التفاصيل، يعني ممكن نحدد ان دي هتبقى جمهورية او دولة ملكية او نظام رئاسي او نظام برلماني، يعني دي اطارات عامة ممكن نحطها، لكن في الاخر خالص ده بيبقى رأي استشاري. يعني هي لما اجي احط الاطارات العامة دي ما بكونش الجهة التي حطت هذا الاطار هي الجهة التي تحدد التشريع او النصوص الدستورية، فالجهة التي تتدخل في تحديد هذه النقاط لإما تكون لجنة منتخبة أو لجنة برلمانية مشكلة من مجلسي الشعب والشورى، وتضع هي المبادئ وتضع النصوص. يعني هنا الفرق.
إذا كانت هي غير إلزامية وإن هي عبارة عن استرشادية، كان إيه الهيصة اللي حصلت بقى ورفضنا؟
لا يعني رغم دلال الكلمة رغم أنها شيلوا كلمة فوق دي، لكن هي انا بعتقد انها انجاز كبير جدا من انجازات الجمعة الماضية،
لان اللي فاتت دي
عملنا كل ده عشان فوق بس.
لا 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 مش دي بس، يعني لا انا اقول يعني مش دي بس المكسب الوحيد، لا هناك عدة مكاسب تحققت في الجمعة او
جمعة 30/9
اول جزئية، ان كان المجلس العسكري كان رافض تماما المساس بقانون الانتخابات، رجع غير قال لك يا اخوانا طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين نغير المادة 5، هنغير المادة 5
هنجلها دلوقتي،
ودي جزئية. تاني حاجة لغى كلمة فوق دستورية دي، هي لان هو كان عايز يحط هذه الشروط ويحط ضوابطها، بالتالي انتوا داخلين الفصل ده تلتزموا به وإلا مش هتعرف تخرج منه خالص، فلغى كلمة فوق دستورية. تاني حاجة هو انا شايف ان هو تراجع كبير جدا، ان هو ما مش هيبقى فيها الزام هذه المبادئ لأي جهة، وفي نفس الوقت اعتمد على أن رؤساء الأحزاب أو ممثلي القوى السياسية هيشاركوا في وضع هذه المبادئ بعد كده.
إزاي هي كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها؟
هذه
لا تكون إلزامية،
ملزمة طبعا.
يعني العبارة هنا معناها إلزام، يتعهد الجميع بالالتزام، يبقى معناها إيه؟
أنا بس
هذا النص ليست له يعني قوة شرعية أبدا، لان يعني ايه اننا هذا نص مطاط، يعني مطاط تماما، يعني لما اجي دلوقتي انا حطيت هذا الشرط وجيت دخلت في النصوص، عندما ادخل بقى في وضع النصوص يعني لن اجد اي شيء، حتى لو انا اخترت دوله مدنية ولو اخترت دوله دينيه حتى لن تتعارض مع هذا النص تماما، لان انا يعني النص ده في اتفاض، هو عايز يقول ان انا لم اتراجع، هو برضو المجلس العسكري عايز يقول ان انا لم اتراجع تراجع المنبطح او تراجع التام عن المطالب، وفي نفس الوقت عايز يقول يا اخواني انا قدمت لكم حاجه برضو زي ما انا تنازلت انتوا تنازلوا، فكان حل اعتبر يعني يعتبر البعض حتى امبارح لما سالت بعض الرؤساء ممثلي الاحزاب قالوا ان ده حل وسط. حل وسط؟ طب على اي اساس قابلتوا هذا الحل الوسط؟ قالوا عشان المركب تمشي لازم عشان نجري انتخابات بسرعة، عشان نكون برلمان بسرعة، الحجة القانونية اللي بيقولوها ان احنا عايزين بسرعة نكون برلمان، وساعة ما نكون برلمان يا سيدي احنا نعدل زي ما احنا عايزين مع من خلال اللجنة التأسيسية اللي هي تتكون من اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي هي هتتشكل بعد كده، فبيقولوا احنا لو وقفنا عند هذه النقاط نوقف الند بالند واللي هي راس براس بقى، ومش هنعمل اي حاجه الا اذا عدلت او تراجعت بالشكل العام، أولا ليس هناك اتفاق تام بين الأحزاب، بدليل أن عندنا بعد ما كان 36 حزب وقوى سياسية مشتركة في المناقشات امبارح صفت على 13 حزب، والباقي ما حضرش، والباقي كان لإما ما حضرش لإما رافض تماما لإما متخوف. فبالتالي هنا في انقسامات في القوى السياسية والاختلافات في الرؤى، فهم عايزين يتحركوا خطوة للإمام. ده وجهة نظرهم، أنا ده مش يعني بنقل وجهة النظر اللي أنا حصلت عليها منهم شخصية، إن احنا عايزين ننتقل خطوة للإمام، نكون برلمان، مجلس الشعب يجي، مجلس الشورى يجي، نكون اللجنة التأسيسية، وبعد كده نحلها حلان ونتفق أو نختلف احنا على هذه المبادئ، وإحنا هنبقى أصحاب القرار.
طب يعني أنت لك تعليق؟
طبعا
قبل ما أسألك السؤال عندي،
بداية احنا بنقول لا، يعني احنا مش طالبين من المجلس العسكري انه يتراجع، واحنا مش ضد المجلس العسكري، نعلن هذا اول خلاص. ومعلش يعني هو بالفعل لما تراجع عن شيء، يعني كان من مكاسب الجمعة الماضية شيل كلمة فوق دي، هذه كلمة فوق اساسا المبادئ الدستورية اساسا كلها في حكم الملغاة، في حكم عدم الدستورية، رغم انها مبادئ دستورية. لماذا؟ لان احنا عندنا شيء تشريعي اساسا حتى الان. دي حاجة. حاجة تانية، طبعا الناس هوا في حاجات، احنا كنا حاضرين قبل كده مع شويه ليبراليين برضو قالوا الكلام ده. بنقول ايه؟ بنقول يا جماعه اذا كانت المبادئ الحاكمه التي يعني كلمه حاكمه جديده نوقف عليها للدستور لم تاتي بجديد بخلاف الدين الاسلامي او الدين المسيحي او الدين البوذي، كل الاديان تدعو الاخاء والاحترام الاخر والاحترام الجوار، مش هو ده؟ مش كده؟ والمواطنه والاحترام حقوق مش عارف ايه وكل الدساتير حتى الدستور الاسرائيلي. خلاص انا عايز افهم ايه جدوى هذا الالتفاف على الارادة الشعبية ل 14 مليون مصري بالغ عاقل له صوت انتخابي. انتوا يا 7-8 آلاف صوتكم عالي، افهم اعلى من همهمة 14 مليون. نعم الصندوق صامت، انا بحط ورقة في صندوق، نعم، ولكن هذا الصمت ماشي يجب ان يسمع جيدا من ذوات الاذان الصاغية والعقول الواعية. صبرنا دكتور على عشان مش عايز اعدي دي، لان الموضوع ده موضوع هو الجدال. انا بقول ايه؟ الماده الخامسه اللي المجلس استجاب لها انا سعيد بانه لم يتراجع، والله انا سعيد. الماده الخامسه دي اساسا ماده محطوطه زياده.
طب انا لسه انا عايز اسيب الماده الخامسه دي شويه عشان انا
جاي لها خلاص
جاي لها. لكن هنا انا عايز اقول حاجه خطيره انا شايفها او نقطتين.
اتفضل.
احنا كنا بنقول وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية، خلاص بقت اصبحت وثيقة مبادئ دستورية. انا شايف انها كده اصبحت اخطر.
طبعا
لما نقول فوق دستورية
يعني استشارية.
استشارية
الان اصبحت دستورية.
دستورية اصبحت هي كل الدستور.
تمام.
يعني المبادئ كلمة مبادئ دستورية اشد خطورة
بكثير
من حذف كلمة فوق
بكثير، لانها اصبحت بتلمس طيب. حجم الامر.
وكذلك ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية، المفروض ان ده كلام بيكلم ناس فاهمة وعارفة هتقال ايه قبل كده. الجمعية التأسيسية دي تقال فيها قبل كده انها تم 40% من اعضاء مجلس الشعب و60% من جهات مختلفة، نقابات وجمعيات مدنية ومش عارف
كافة الاطياف.
كافة الاطياف طبعا. لم يذكر هذا هنا لان هذا مشار اليه فيما سبق،
بس انا هقول حاجة.
لكن اختيار لجنة التأسيسية اصلا في الامور بيكون من اعضاء مجلس الشعب.
من ضمن السقطات اللي سقطها قانون الانتخابات اللي احنا جايين النهارده نتكلم عنه، ال50% عمال وفلاحين اللي هي من النظام البائد جدا من 60 سنه
ده لسه ده لسه اصرار عليه.
الحاجه المصيبه الاكبر اللي هي عدم إن هذا القانون لم يوضح كيفيه اختيار اللجنه التاسيسيه للدستور.
بالظبط.
ده كان
متروكه عايمه.
ومع ذلك انا في قمه السعاده.
اعتراض؟ لا ما عنديش اعتراض.
انا في قمه السعاده. لماذا؟ لان احنا اطيافنا السياسيه بالفعل اصبحت لا تطمئن احد. انا شخصيا مش مطمئن للجماعه الاطياف السياسيه، هذا رأي شخصي. النهاردة لما يكون عندي 170 ائتلاف في البلد، كل 5-6 واخدين شقة وكاتبين يافطة بقول ائتلاف مش عارف ايه، اما اجي النهاردة اشكل لجنة تأسيسية تضم جميع الاطياف السياسية في هذه البلد، انا اي ادراني هذا الطيف السياسي او هذا الائتلاف تابع لامريكا ولا اسرائيل ولا لي انا شخصيا ولا لمين معايا؟ فانا ارى وهذا الرأي ليس حجرا على احد. انا ارى إن احنا نتبع المتبع في حوالي 22 دستور في العالم. 22 دستور في، انا هذا ما حصلت لاني لم اقرا جميع الدساتير. المتبع ان النصف من الشيوخ اللي هم من شيوخ القانون والنصف من البرلمانيين من المختارين، معايا حضرتك؟ الشيوخ دول احنا عندنا في اللجان التأسيسية احنا عندنا شيوخ دستوريين محترمين جدا وطفهم السياسي طف معتدل خلاص، واذا قلنا عليه مش معتدل يبقى احنا مش فاهمين. معلش، فاحنا النهارده عشان بس نتقي هذا، لان محدش هيختار في الدستور حاجه تغضب شعب،
صحيح،
حاجه تغضب شعب يبقى اكمله، محدش يعني محدش عنده الجرأة ان يتعرض ل 86 مليون مصري. ماشي، فاحنا اللي بنقول ان المجلس بالحق لم يتراجع، ونحن بالفعل هناك سقطات انا اراها مقبول، لكن ما لا اراه مقبولا هو اجتماع هذه الاحزاب وتوقيعها على هذا الامر رغم شده اعتراضها خلاص، واذعانها لصوت حوالي 1 في المليون من الشعب، يمثل واحد في الالف من الشعب المصري، ولكنه ذات بوق عالي، يعني صوت عالي جدا.
طيب،
فهذا الامر اذلنا.
طيب، انا بس معايا على الهاتف الدكتور احمد ابو بركه، وكيل حزب الحريه والعداله، للمشاركه معنا في هذا الموضوع. السلام عليكم دكتور احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك. في حاله من اللغط ومطالبه بالتوضيح، كيف وقعتم على هذا البيان في لقائكم مع الفريق سامي عنان، وكان يحتوي على بند يتعلق بوثيقه المبادئ الدستوريه وضوابط اختيار الجمعيه التاسيسيه اللي من اجلها انتفض التيار الاسلامي في 29/7 وكان رافضا لهذه الوثيقه؟
يا سيدي، لا يوجد شيء جديد على الاطلاق فيما تم التوقيع عليه.
نعم.
هناك اجتماع كان سابقا لبيان يوم الاربعاء السابق على يوم الاحد في مقر حزب الحريه والعداله، دعا اليه الحزب لكل احزاب القوى السياسيه والتيارات والاحزاب تحت التاسيس، وحضر الجميع 95 رئيس حزب وحزب تحت التاسيس واتلاف واتحادات نقابات وتجمعات، وتمت مناقشه واتساعه، وكل ابدى ملاحظاته وكل ابدى اراءه وكل ابدى تحفظاته، وتم صياغه بيان بتحديد طلبات محدده دقيقة في صورة 5 مطالب محددة. وبالتالي تم وصل وتم تكليف مجموعة من الحضور من المجلس العسكري وإيصال هذه المبادئ المطالب البيان له، وقد تم بالفعل وحدد على الفور المجلس العسكري موعدا لاجتماع يناقش فيه كل ما دار في هذا البيان، وتم الحضور وتم مناقشة كل ما دار، وتم استجابة المجلس العسكري للأمور الجوهرية الأساسية فيما تم انعقاد الإجماع عليه. فيما يتعلق باختصار المسار واختصار الفترة الانتقالية وفور ضرورة انعقاد مجلس الشعب فورا ثاني انتخاباته وتحديد ميعاد محدد لانتخابات رئاسة الجمهورية، فور كتابة الدستور والاستفتاء عليه وتحديد ميعاد محدد لاختيار الجمعية اللجنة الخاصة بكتابة الدستور، وكذلك تحديد مدى زمني محدد لعدم الانتخابات ب6 أشهر، بل طرح الاستفتاء الاستفتاء فورا ثاني كتاباته فورا، وان كل ما يتم كتابته في الجمعيه بابا ببابا او ماده لماده او فصلا لفصلا يعرض على المجتمع لاداره ونقاش واسع حوله ويتم صياغته بشكل نهائي بحيث يختصر الزمن ويختصر الوقت، وكذلك حاله الطوارئ ومصارها بشانها، وكذلك عزل رموز الفساد ومن حزب الوطن الذين فازوا الحياه السياسيه الى غير ذلك مما ضاع، وجاء ايضا في السياق مساله المبادئ الدستوريه ومساله الوثيقه المبادئ الحاكمه، ونحن مبادئ المحدده لمعايير اختيار لجنه المئه، ونحن من جانبنا في التحالف الديمقراطي ومنذ اليوم الاول تاسيس هذا التحالف اعلنا وثيقه مبادئ لطبيعه النظام السياسي ومحتوى الدستور وكذلك قواعد اختيار الابناء وغير ذلك، وقلنا اننا نعلن هذه الوثيقه ملزمين انفسنا بها وكل الموقعين عليها امام الشعب المصري، لكن لا يملك احد ان يلزم الشعب المصري، هي ليست وثيقه مبادئ حاكمه كما يقول الاخ الكريم ضيفك، او ليست مخالفه لما تم اعلانه في السابق، انما هي مجرد اعلان يعني يتم التوقيع عليه من الاحزاب القوى السياسيه، تلتزم به الاحزاب القوى السياسيه التزاما كاملا، تلزم انفسها به لكن لا تلزم الشعب في الشعب على الاطلاق، ولذلك هي
ميثاق. مش الاحزاب بتمثل الشعب يا دكتور احمد؟ يعني اذا كانت الاحزاب بتلتزم به الشعب هيعمل ايه؟
يا دكتور الشعب له كلمه نهائيه، لا يوجد احد وصف على الشعب ولا احد يدعي انه يمثل الشعب ولا احد يدعي انه يمتلك الحكمه من دون الشعب. هذه جريمة تفتكر في حق الشعب حينما يعلن فصيل أو مجموعة أو سيارة أو أحزاب أو كل القوى السياسية مجتمعة أنها ترى للشعب ما فيه مصلحة فيما لا يراه هو، وبالتالي كان الحكم النهائي لكل ما يجري هو استفتاء الشعب بتصويته بنعم أو بلا على ما يستفق عليه من دستور، ده مظهر تعبير الشعب عن سيادته التي لا تفرق بالسيادة من أي أحد
دكتور أحمد
أو وصايا عليه.
نعم، أنا تعودت أن أتعلم منك، فأنا هسأل حضرتك على سبيل المتعلم وحضرتك جاوبني. لما يقول اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرون بوضع وثيقة المبادئ الدستورية، يعني العبارة تعني أن هناك، عفوا اسمعني بس من فضلك، انا بفهم لغه عربيه وحضرتك جاوبني. اتفق جميع رؤساء الاحزاب الحاضرون بوضع وثيقه المبادئ الدستوريه، معنى ذلك ان هناك وثيقه مبادئ دستوريه معروفه مشار اليها واتفقوا على وضعها، وضوابط اختيار الجمعيه التاسيسيه، يعني هناك ضوابط متفق عليها يجب ان توضع يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوى السياسيه كوثيقه شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعيه التاسيسيه. اختيار الجمعيه التاسيسيه هذا ياتي بعد انتخاب مجلس الشعب.
تمام.
طيب جاوبني بقى حضرتك بعد اذنك.
حضرتك هذا ما اشرت اليه بالفعل وقلت انه ليس ابن هذه الوثيقه او هذا التوقيع، انما هو من الوثيقه التي صدرت في التحالف الديمقراطي منذ تاسيسه اعلن وثيقه كامله فيها كل هذه المبادئ وكل هذه القواعد، ووقع على التحالف الديمقراطي في احزابه كلها اعلن انه ملتزم بها. وفارق بين ان تلزم نفسك بشيء وان تلزم الشعب بشيء. ما اعترضنا عليه بشده وما وقفنا ضده وما قلنا انه لا يجوز بحد من الاحوال ان تفرض على الشعب في صوره اعلان دستوري او ان تسمى وثيقه حاكمه او مقيده للجنه المياه او مقيده للشعب في الاستفتاء اطلاقا. هذا ما رفضناه ونرفضه وسنظل نرفضه الى ابد الابدين. لكن ان تضع المبادئ محل اتفاق من كل القوى السياسيه ومن المجتمع كله ونلتزم بها نحن كقوى سياسيه ونلزم انفسنا بها وعدم الخروج عليها، هذا مربع، وبين ان ننزل الشعب ده مربع ثاني. لم نقل ان ننزل الشعب ولا نرى الحكمه من دون الشعب، لكن نقول نحن نلزم انفسنا كاحزاب القوى السياسيه بهذا التوقيع امام بعضنا البعض وامام الشعب المصري اننا ملتزمون. وفي النهايه ما يقره الشعب هو السائد على الجميع هو الذي يحكم الجميع. لا قيمه لالتزامنا هذا اذا اقر الشعب شيئا على نقيضه، لان احنا استهزمنا انفسنا بهذا. ثم جاء الشعب فراى راي اخر، العلو لما والسياده لما والقوه القانونيه النافذه لما يقره الشعب قولا واحدا.
طيب انا بشكرك على المشاركه دكتور احمد ابو بركه وكيل حزب الحريه والعداله. تعليقك استاذ عادل صبري على هذه المشاركه.
هي الموضوع ببساطه الامانه، يعني هو دلوقتي حضرتك لما بتشكل اي قانون اي قرار بتكون لجنه، اللجنه دي لن تتشكل الان اللي هي تحط المبادئ دي، لن تتشكل الان ولن تكون قبل تشكيل مجلس الشعب. ده انا هدخل الاول مجلس الشعب ومجلس الشورى وبعدين احط مبادئ كيفية تشكيل اللجنة. انا بقول مثلا تتكون من كم من اللجنة الدستورية واللجنة التشريعية في مجلس الشعب والشورى، عدد الاعضاء اللي داخلين فيها، ممكن اضيف لها كم مستشار من الخارج، مستشارين للمجلس او مستشارين للاعضاء نفسهم من مستشارين للجنة. يعني هنا هنحط مبادئ لتشكيل هذه اللجنة ثم مبادئ عامة لطبيعة العمل. هل اللجنة دي هتشتغل خلال شهر ولا خلال شهرين ولا تنتهي امتى؟ يعني هي حضرتك النص هنا في اتفاض بما يكفي ان انا احط قواعد عامه لاطر العمل، اطر العمل التشريعي، اطر العمل يعني تكوين البنيه نفسها. يعني هنا للامانه يعني قضت تماما على ما كان المجلس العسكري يريده في الاول، ان هو اللي يحط القرار ويحط النص وانتوا التزموا بده، زي ما كان بيجي الاول بالمجلس الشعب بيجي القانون متفصل وما علينا الا القبول او الرفض. لا دي للامانه لغت حته القبول او الرفض. ده دي بتقول يا اخوانا انتوا عشان تعملوا القانون اللجنه الدستوريه لازم ايه، يعني اتفقوا على تشكيل اللجنه، ماشي نحط ضوابط تشكيل اللجنه، نحط ضوابط العمل، وهي كلها ادارات تنظيميه ولا تحتاج نصوص، وبالتالي اللي هيضع هذه النصوص هم الاعضاء نفسهم. وفي الاخر بعد ما تتعرض على الناس او في داخل مجلسي الشعب والشورى هتتعرض على الشعب في استفتاء عام. يبقى اذا هنا القرار لا هو هيتخذه المجلس العسكري ولا هيتخذه منفردا حتى البرلمان واللجان المختلفه ولا اللجنه حتى الوضع الدستور، ولكن في الاخر هيرجع للشعب. فاذا اقرت هذه اللجنه مبادئ عامه التزمت في اطار العمل، لا اطار عمل وليست اطار نص، ليس اطار تشريع، والتزمت بالاطار التشريع وعمل التشريع وجاء عرض على الشعب، فهو له قول الفصل في الاخر. ده اللي حبيت اقوله، ان هي مش هي دي مش ده مش لن تكتب نصوص قرانيه ولن تكتب نصوص مقدسه، ولكنها ستضع اطار لكيفيه تشكيل النص النص النص
التشريعي. العباره بهذه الصيغه الا تعني ان هناك وثيقه متفق عليها؟
لا هناك ليس يعني هناك
هو بيقول ايه عليها. اتفاق جميع رؤساء الحزب وضع وثيقه المبادئ الدستوريه
لم يتفق.
انا شايف ايه يا دكتور؟ الدستور في كل دول العالم تقريبا واحد. يعني يا اخي قارن بين الدستور بين الدستين، لا يختلف، لا يختلف. ده مبادئ دي حاجه. انا ارى ان كلام الدكتور احمد ابو بكر بارك كله كلام صحيح مفيش ولا كلمه خاطئه اصف كلامه تمام يعني بالفعل الاحزاب لا تمثل الشعب حق هذا كلام لا يقوله الا دكتور فاهم زي الدكتور احمد ابو بكر بالفعل اللي انا استنتجته بقى كشخص ان الناس احرجت الناس اللي اجتمعوا دول
الاحزاب
احرجوا يعني يلا نوقع يا جماعه يلا نوقع الباعث فين انا لا ادرس الفعل الفعل هذا هم لهم كامل الاحترام فيه كاحزاب وكناس سياسيين ماشي ولكن الباعث مش هم الباعث هو الالتفاف على الاراده الشعبيه في كل شيء يعني نعمل استفتاء يطلع نتيجته لصالح الشعب لو طب استفتي بقى على نتيجه الاستفتاء نفسه
اصلا احنا عملنا الاستفتاء اتعمل اعلان دستوري
بعدها مباشرة شوية استفتي
اسمح لي ورجعت الكلام
اسمح لي استاذنا يقول لك ايه اعمل كمان استفتاء على كذا تظل تستفتي لحد ما بص يعني تفتأت على الإرادة الشعبية الناس هتزهق انت طلع لك المرة اللي فاتت 14 مليون لا يمكن العدد ده ما تحلمش بيه تاني في مصر دي حاجة الحاجة التانية اللي احنا بنقوله يا جماعة الوثيقة الدستورية والله ما فيها شيء يعكر الصف انا شخصيا بقول كده بس اللي فيها يعكر الصف هو مجرد بس الالتفاف واللعب باراده الشعوب
نعم
ومن بعد اذنك يا دكتور حجه النظام السابق في مصر كانت الوصايه على هذا الشعب يقول لك اصلهم غلابه ما يعرفوش مصلحتهم فين الان عندنا اوصياء من زيول النظام كل من لعق احذيه النظام السابق هو الوصايه علينا الان
يحاول ان يكون كذلك
يحاول
طيب
يحاول.
لا بس يحاول. الان الشعب لا يسكت
ده. الحمد لله
الان هناك ناس تفهم
الحمد لله
ناس تقف لكل نقطه
اتمنى دكتور
هو ده
يعني وجود الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يوم الجمعه الماضيه صحيح. في الميدان والمشهد العجيب الذي لم يحدث
اسعدني والله
الذي لم يحدث من قبل ان تلتف جميع التيارات
الحمد لله
حول منصتي حول كلمتي
ده يدل على ايه يا دكتور ان احنا ناس عايزه مسار امن تمشي فيه
تمام
والكل امن اليه
ده صحيح
انا شايف كده ان الكل امن اليه لان لديه مصداقيه
صاحب مصداقيه عاليه واضحه جدا
نعم. الكلام طب انا بس انا اسف معايا تليفونين هاخدهم ونرجع تاني على طول السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله الحبيب دكتور هشام
دكتور محمد اهلا بيك
ايوه دكتور محمد شحاته ازي حضرتك
الحمد لله وبارك الله
تحية لك ولضيوفك الاعزاء
الله يبارك فيك
اسمح لي يا اخي الحبيب ان انا اقول ما يتم الان لا يخرج عن اطار التفاف حول استراتيجية استفتاء 19 مارس وهذا الموقف لا يحسب المجلس العسكري وأنا أعتبره نوع من الرضوخ لهذه الدغمة القليلة في التي لا تمثل إلا نفسها كشخص أبو حمالة وأبو حظاظة وأبو برش وأبو معرفش إيه
طيب.
وهم قلة قليلة جدا ليس لهم أي ثقة لنا سموا نفسهم بالنخبة انا ما اعرفش مين يسمعهم بالنخبه مين قال عليهم مثقفين انا لا ادري وانا يعني لعلك تتحفر فوالله يا اخي الحبيب انا احدهم ولست متخصصا في السياسه ولا في شيء ليظهر حقيقه كل واحد من هؤلاء لكن ان يرضخ المجلس وان يوقع بعض من رؤساء الاحزاب على هذا الكلام فهذا في منتهى الخطوره المجلس العسكري مؤقت الان وليس دائما ليس حاكما دائما فإذا ما وضعت أي قرارات يعني أي قرارات دستورية يعني أي فوق دستورية طارة ثم دستورية يعني أنا لا أدري لهذه المعاني أي معنى إلا الالتفاف على نتيجة استفتاء
نعم
19 مارس الذي لم تشهد مصر في تاريخها الحديث استفتاء كما تم في هذا
صحيح.
اليوم فحرام والله أن يتم الالتفاف على هذا الأمر اتقوا الله في هذا البلد وليكن كل إنسان مخلص أخي الحبيب لابد أن تحجم هذه الطغمة الضالة التي لا تريد لهذا البلد والله ولها أجندات خارجية وكل حضراتكم وضيوفك الأحبار الأعزاء يعرفون ذلك وكل طفل من الشعب المصري يعرف ذلك
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد على غيرتك وعاطفتك الواضحة في الكلام وضحت مشاركتك وإن كنت لا أحب استخدام كلمة أجندات خارجية فكلنا نحسن الظن ببعض على قد ما نقدر معنا الأستاذ أحمد من الإمارات. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي أحمد.
أهلا وسهلا بدكتورنا الغالي دكتور وسام وبالضيوف الكرام الذين تعودنا يعني قناة الحكمة دائما على استضافة الكرماء.
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك يا رب. الواحد مجرد ما عرف موضوع يعني ان هم اتفقوا على اللي هو الدستورية المبادئ الدستورية وكده حس ان في امر غلط, ثم بعد ذلك ابتدى يتضح ان هم فعلا وقعوا زي ما الدكتور احمد بركة جاوب. طب ده حاجة يعني احنا نلتزم بها, بس على كلام الدكتور احمد بركة احنا نلتزم بها بس لا نلزم الشعب بها. طب الشعب هينتخذ مين؟
انا هنتخذ
حزبه
انه في الاخر الاحزاب دي ممثله الشعب.
حزب النور. انا هنتخب الاحزاب ديت كده كده. يبقى انت بتقول لي ما تنتخبنيش انا كحريه وعداله لان انا ملتزم بفوق دستوريه, ما تنتخبنيش انا لان انا حزب النور لان انا ملتزم بفوق دستوريه. طب انا اروح انتخب مين؟ انا عايز واحد مش ملتزم ولا وقع على ميثاق شرف عشان انتخبه, يبقى انا هنتخب مين دلوقتي؟
لا, في مجموعه احزاب ما وقعتش
اللي حبيت اوصله.
في مجموعه احزاب ما وقعتش وانسحبت, والحقيقة انا يعني مش عارف هل كان لديهم علم مسبق حزب الوسط بان هناك ما سيحدث فبالتالي انسحبوا من.
انا الاستاذ ابو العلا ماضي كنت كلمته شخصيا وقلت له هل اوجهت اليك الدعوة؟ قال نعم ولكني رفضت الحضور.
رفض الحضور لانه يعلم ان هم هيضطروا للتوقيع.
لا, هو كان في اتفاقات لكن هو واضح ان هو مختلف على المبدأ ككل. لكن هو انا بقول لحضرتك نقل الكفر ليس بكافر. فانا بقول وجهة نظر ما حدث وما قيل ان هم يعني هم حضرتك عايزين يوصلوا لحد ادنى من الاتفاقيات. هم بالامس كان في يعني نقاط يعتبروها جيدة, اللي هي تحديد المواعيد بدقة, تحديد المواعيد الانتخابات, تحديد مواعيد مجلس الشورى لان كانش لسه محدد.
طب ورئاسة الجمهورية؟
رئاسة الجمهورية ستكون هي دي حتى الآن غامضة, لكن فيها امبارح حددت موعدها بالتقريب. بمجرد انتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور وإقرار مجلسي الشعب والشورى سيتم الاستفتاء, وفور الاستفتاء مباشرة سيتم الدعوة لانتخابات رئاسة الجمهورية. يعني كده ممكن نقول انها بنهاية العام القادم تقريبا, لكن ليس على وجه الدقة. ودي برضو الغمضة اللي المفروض كانت تحدد في اجتماع امبارح. انا في حاجة مهمة جدا, يعني حضرتك الزملاء لما يقولوا بنشاركش, هو هنا المفروض نقول مجلس العسكري دعا مين وما دعاش مين. ده المفروض المجلس العسكري يكون داعي القوى السياسية قبل ما اتفق مع 13 قوة سياسية او حزب سياسي.
يمكن اختار الاكثر شهرة واكثر
ليس
عددا
حقه. ليس من حق المجلس العسكري. هو ده المشكلة, ان المجلس العسكري هنا احنا بنتعامل بغموض شوية. مفروض المجلس العسكري يعلن انا دعوت فلان وفلان وفلان وهذه القوى السياسية وحضر منهم فلان وغاب فلان واسباب يعني الحضور.
لكن حزب الوسط تمت دعوته وهو اللي اعتذر.
ده من المهندس ابو العلا ماضي ليا شخصيا. انا قلت له انت حضرت؟ قال انا لم احضر لان ودعيت لكن لم احضر لاني رفض الحضور. فكثير من الاحزاب رفض الحضور.
طيب حزب الاصاله لم يدعى؟
انا لم اعلم, لا اعلم على وجه الدقه لان بقول حضرتك اتصلت بيه شخصيا. لكن في احزاب في اشخاص كتير لم تدع. فده هنا المجلس العسكري مطالب ان يعلن هل ال 13 حزب دول هم اللي بيمثلوا الدوله؟ هل ليه هم اختارهم على وجه التحديد؟ مفروض يعني يقول ان اخترت دي ليه؟ هل عشان يعني كويسين في القعده معايا في تجاوب؟ يبقى هنا المحدد.
ولا هي احزاب معترف بها؟
كل الاحزاب معترف بيها. كل
لا يعني مثلا حزب الاصاله بتاعي تحت التاسيس
في احزاب كتيره جدا معترف بيها لم تحضر
وحركات سياسيه لم تحضر.
هنقول حتى لو احزاب معلنه لم تحضر, احنا عندنا اكثر من 34 حزب رسمي. يعني
التجمع مثلا
التجمع
ما كانش موجود.
رفض.
حزب العمل
رفض. انا مش شايف
لا حزب العمل الطارق القانوني حتى الان الدكتور ابراهيم الجعفري متنازل.
حزب الغد ايمن نور
حضر؟
لا ما حضرش.
حضر
اللي حضر حزب الغد موسى مصطفى موسى.
ما هو الحزب الرسمي
الغد الجديد والغد الغد الجديد.
فهنا ده نسأل المجلس العسكري انت دعيت هذه الاحزاب على اي اساس ولم تدع القوى السياسية الاخرى؟ ثاني حاجة برضو مهمة, احنا ما هو البديل؟ لابد ان نطرح البديل والسريع والمناسب, لان اللي فيه مشكلة خطيرة جدا احنا بنواجهها امبارح لما يعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية ان الاحتياط النقدي بدأ يتقافل, وفعلا
هو عاده دايما يحصل هذا الاعلان لما يكون في مشكله كده.
لا هو البيان الشهري هو
جه في لازم يطلع ان مصر على
البيان الشهري
طبعا مشكله ماليه
ما تتكلموش في السياسه.
لا البنك المركزي بيعلن بيان شهري فهو ملتزم بهذا البيان الشهري. فعلا صدر هذه المره في موعده اللي هو بيحدد حتى معدلات الفايده ومعدلات حوالين كده ده صدر من البنك المركزي. لكن هي ده لابد واحنا نتكلم برضو واحنا حتى في مناقشات النهارده لابد نقول ايه البدائل وايه البدائل القابله للتنفيذ السريع. لان برضو افرض احنا ظهر دعوات اسامه الغزالي حرب لما يجي يقول المجلس العسكري يقعد دلوقتي يقعد لسنتين, هل عسكره السلطه لو عسكرنا البلد لمده سنتين بالمجلس العسكري تضمن ان الجيش يرجع لسكناته, ترجع للمجلس العسكري حاله الاسترخاء اللي ممكن توصل للمجتمع وحاله التحول في شخصيات العسكريين وقعدهم على الكراسي, هل نضمن ان هم يقعدوا يناقشونا بعد سنتين اصلا في موضوع ديمقراطيه غير ديمقراطيه؟ هنا دعوات يعني. فلا بد نحط خارطه الطريق, هل احنا نقبل بحلول حتى لو كانت وسط على امل ان الناس هي قادره على انتخاب من يراه صالحا سواء في اي تيار او اي احزاب, وبالتالي هم القادرون على ان يضعوا تشريعا يتناسب مع طبيعه الشعب واغلبيته وطموحاته, هل نقبل الكلام ده ام نرفض الكلام ده ونخليها ايه بالشكل يعني بعد كده يبقى شكل الدوله ايه؟ هل نستمر كمجلس عسكري يحكم البلد وعلى ما احنا ننضج ونكبر ونروح كجوان من سنه اولى ابتدائي؟ ده المهم.
مش دي المشكله
على هو طيب انا عايز استاذنكم نقع معنا تقرير في استطلاع عن راي الشارع في هذا اللقاء بين الاحزاب والمجلس العسكري. يا ريت نشوف هذا التقرير استاذ اشرف لو سمحت.
نتيجة إيجابية جدا لأنه ألغى المادة الخامسة من الدستور.
عن نفسي يعني أنا نفسي نعجل بس بانتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى وتسليم الكيادة من الكيادة العسكرية للكيادة مدنية أو أي كيادة تانية.
وكان اجتماع إيجابي وانتهى بعض التعديلات الإيجابية اللي طلبت بها الأحزاب السياسية, إلا أن رأيي أنه مش كافي يجب أن يتحسم الموقف أكتر من كده.
هي القرارات دي أنا كنت نفسي أتمنى أن تطلع من المجلس العسكري قبل جمعة استرداد الثورة, لان كده في ضغط المجلس العسكري ما يديش غير بالضغط الشارع, وده احنا بنأسف ان كنا عايزين المجلس العسكري يبادر بالخطوات دي. اما بالنسبه للاحزاب شايف كل الاحزاب دي ملهاش ارضيه في الواقع, يعني كلها اسماء كده وتسجيل لكن على ارض الواقع ضعيفه جدا شعبيا. يعني
مفيش حزب قوي او حزب يستطيع ان يعني يكسب الثقه العامه بتاعت الشعب كلها.
الاحزاب لحد دلوقتي لسه فيهم بعضهم في نزاعات, وده في ائتلاف وده انفصل, الوفد انفصل عن الاخوان المسلمين. الموضوع ده احنا ما بنحبوش, احنا عايزين نقف وقفه في رجل واحد على قلب رجل واحد بحيث ان احنا ناتي بثمار هذه الثوره.
انا نفسي احزاب تكون احزاب يعني يكون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, نبقى يد واحده, مش يبقى حزب الوفد وحزب مش عارف ايه ويبقى كلنا متفرقين. لا
شفنا مع حضراتكم نبذه سريعه من استطلاع راي الجمهور حول اجتماع المجلس العسكري برؤساء او بعض رؤساء الاحزاب. تعليقك يا استاذ انور على هذا التقرير وعلى كلام الاستاذ عادل.
والله احنا لا تعليق طبعا على كلام الاستاذ طبعا, لكن احنا بنقول ان احنا اتجر رجلينا ادي احنا قاعدين وبندعي اننا مثقفون مش كده؟ وهتجر رجلينا في كلام ان دعوا مين وما دعوش مين. اساسا لو دعوا 86 مليون لا يجوز لان الامر تم فيه استفتاء ولا يجوز للقراب منهم من قريب او من بعد.
في سؤال لحضرتك, هل ممكن الطعن في المحكمة الدستورية العليا على هذا البيان خاصة انه مخالف للاستفتاء؟
اذا صدر نعم. اذا صدر بالفعل حقه. المحكمة مفتوحة للجميع, ده شيء ما فيش كلام. لكن احنا كنا بنجر ان احنا نناقش دعا مين ومن يمثل. طب ما لسه الدكتور احمد ابو بكر قال لك الاحزاب لا تمثل الشعب, هو ايه بالفعل؟ بلاش كده. ال 176 ائتلاف الموجودين في مصر, الاكشاك اللي معموله والشقق المفروشه اللي معموله, هل معنى كده ان هم دول الاطياف الشعبيه اللي هتمثلني؟
لا طبعا.
فيهم من يمثل امريكا وفيهم من يمثل اسرائيل,
عشان كده
وفيهم من يمثل مصر
بالفعل. الانتخابات هي اللي هتحدد.
لذلك انا بقول حاجه, بقول ان احنا يعني يجب ان احنا نبتعد عن هذه المنطقه تماما. والمجلس العسكري انا شايفه مجني عليه في هذا, بتجرج ليه لهذه المنطقه. وبعض الناس المغرضه اللي بتشكك في مصداقيه المجلس العسكري لدى الاطياف الشعبيه الموجوده, الناس الحقيقيه اللي في الشارع مش ناس المستفيده, فأنا يعني بأهيد بالمجلس العسكري بقول له حرصا على الشعب اللي بيحبك أو اللي بيقدرك على الأقل احرص على هذا.
ده صحيح.
طيب عايزين نرجع لأبرز الأمور اللي اتقالت في البيان امبارح من ضمنها المادة الخامسة. المادة الخامسة بتقول يشترط من ده الخامسة في قانون مجلس الشعب والشورى يشترط في من يتقدم بطلب الترشيح لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتمن لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ده كان النص قبل التعديل.
تمام.
ماذا حدث له؟ كيف عدل؟
هي بالضبط. فضل.
هو تم التعديل بحيث يسمح لي لمن نرشح على النظام الفردي أن هو يعلن أنه حزبي. يعني كالأول القائمة مخصصة للأحزاب. وباقي الفردي مخصص لأي حد. وكان بيشترط عليه بعد ما ينجح ما يدخلش اي حزب من الاحزاب. وكان الهدف لا يعني استشفناه من الموضوع ده ان لا يحصل اي حزب على الاغلبيه او لا تتغير كتلته البرلمانيه الا التي جاء بها من الشارع، وبالتالي لا يستطيع ضم اعضاء جدد اليه في البرلمان، وبالتالي ما يقدرش يشكل حكومه يكونش له اغلبيه.
ساعتها حزب التجمع قال لك دي فرصه لظهور الحزب الوطني من جديد والاخوان.
ده هو اللي خف حزب التجمع ان الاخوان هي اكثر جبهه مرشحه للحصول على اكبر عدد من الاصوات من خلال قوائمها، لان قائمه الاخوان سترشح بطيار سياسي.
تمام.
الوفد مثلا سيرشح بطيار سياسي، لكن الاخوان منظمين وموجودين في كل المحافظات. احزاب كثيره حتى حزب الوفد في احزاب يعني مش موجوده في محافظات كتيره جدا، يعني مش حزب الوفد مثلا ما يستطيعش يحصل على قائمه في سيناء مثلا، شمال سيناء او جنوب، وبالتالي ستكون هذه القوائم خاليه تماما من اي حزب غير مثلا الاخوان او فلول الوطن اللي ممكن يعملوا قائمه. على فكره كان النظام يسمح بتشكيل قائمه حتى من خلال افراد، يعني مثلا ممكن مجموعه من الفلول تشكل قائمه
من المستقلين حقه.
هذا
فقط
بالظبط.
نقول حاجه،
ما هي دي
المشكله من عشان بس ما تمشي الدنيا كلها في الفلول.
تمام.
انا بسال سؤال، هل احنا الان لدينا حزب حاكم؟
لا
طبعا. انت بالظبط كده قلت لمحمد ابنك حفظه الله، يا محمد انت مصروفك 10 جنيه في اليوم، لو جبت تقدير السنه دي هخلي مصروفك 20 جنيه. تمام. وانت في الاصل بتعطي لوالدته 20 جنيه كل يوم تديها لولد، فبتحوش 10 جنيه وراه كده يعني عشان بس تشجعه. يبقى الامر زائد. الماده الخامسه اساسا كانت ماده زائده. هذه وجهه نظري الشخصيه، وانا اقرا ما يصدر عن المجلس العسكري بعين تاني غير اللي بقراها الشعب. اساسا هذه الماده كنا نتمنى ان تكون ابان وجود الحزب الوطني، الحزب الحاكم اللي كان بيجبر المستقل الذي ينجح ان ينضم الى الحزب. النهارده لو نجح المستقل وانضم الى اي حزب، كلها احزاب جديده. انت معايا ستك؟ فهو حط الماده الخامسه وقال لك لو طلعت مظاهره الجمعه اللي حضرتك قلت ان احنا كسبنا منها كلمه فوق، والماده الخامسه اللي هي ماده زائده، يبقى رجع لهم الماده الخامسه اسمه تعديل. معايا حضرتك؟ فانا ارى ان التعديل ده تعديل على شيء اساسا، لان الماده اصلا كانت بلا فائده. الماده الخامسه كانت ماده بلا فائده، اذ انه يحق دستوري وقانوني لكل فرد في الدنيا انه يغير مبدأه السياسي.
صحيح.
ويغير حزبه السياسي ان شاء.
يعني الماده دي دستوريا كانت اصلا خطا؟
كان لو جينا كانت خطا متزايده.
وعلى فكره انا قلت ده قبل كده في بعض الصحف، قلت هذه ماده زائده
ويصلحها ايضا ويصلحها، يعني على فكره ليس له قيمه برضه، لانه دلوقتي هو بس عفى الاحزاب.
أيوة.
انها ممكن تنزل مرشح في حاله الاماكن التي لا يستطيع تكون قائمه فيه. يعني مثلا اسكندريه لو حزب التجمع مش قادر يعمل قائمه في اسكندريه، يبقى في الحاله دي ممكن ينزل فردي، يبقى عنده عضو نجح في الايه، في يعني حزب التجمع في اسكندريه. لكن لو ما قدرش يعمل قائمه، لكن الاول ما كانش يقدر ينزل حتى الفردي،
او ان احزاب
حرمته،
او ان احزاب تزيد يا استاذنا.
بالظبط.
يعني النهارده محمد انور السادات
ممكن مجموعه تشكل حزب.
محمد انور السادات في دايرته محمد انور في دايره تالا مثلا، في دايرته ظاهر وبارز وله شكل.
بالظبط.
ف فيقول لك ليه ادخل ضمن القايمه؟ ما انجح انا فردي وحزبي ينجح بقيمته. يبقى انا كده في عضو زائد عندي.
وبعدين دي حصلت سنه 87 87 كانت الاحزاب بتتنافس على القايمه والفردي في نفس الوقت.
نعم.
لكن كانت الاشكاليه بتاعتها في اللي هي خادوا الحزب الوطني ساعتها انتقى العمال والفلاحين اللي ابتلانا بيها برضو. هي ده القانون للاسف يعني كارثه العمال والفلاحين. يعني
انا بس عايز اسال
انا عايز اقول لحضرتك
في الزام ب 50% عمال الفلاحين
اللي فاتت كان فيها 35 لواء شرطه
على امتنا وان على اثارهم مقتدون
35 لواء شرطه 35 لواء شرطه كان بعضهم في الخدمه وبعضهم خرج الخدمه كان فلاح
عمال
فلاح بيجيب حيازه الارض الزراعيه اقل من 5 فدادين وبيطلع فلاح وبعضهم كان رؤساء يشغل حتى بعد الانتخاب رؤساء مجالس ادارات
طبعا
يعني دلوقتي الماده الاولى بتقول انه يتالف مجلس الشعب من 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
الماده دي كارثه. اولا احنا عندنا اتحاد عمال اصلا مطعون في شرعيته مطعون في شرعيته طبعا. وحتى الان معروض قدام القضاء.
تمام.
يعني اتحاد عمال مشكل اصلا قرارات من امن الدوله. يعني انا بقول لحضرتك يعني لما كنا انا كنت نازل انتخابات اتحاد العمال وفايز عن اللجنه النقابيه في الوفد كان قاعد في مقر اللجنه في اللي هو اللي تقديم الاوراق لاتحاد العمال عقيد شرطه عقيد امن
دوله طبعا
عقيد امن دوله
ضروري
عقيد امن دوله في لجنه مش على مستوى محافظه على مستوى مدينه. فبقول لحضرتك اتحاد العمال شكل اصلا بقرارات من امن الدوله. وبنيجي نشوف موقعه الجمل لما نلاقي اتحاد العمال وقياداته اللي كانت مسخره لضرب متظاهرين في موقعه الجمل ادي الكارثه. اتحاد العمال اللي كان بيسخر لخدمه اهداف الحزب الوطني ده يعني اتحاد العمال مطعون في شرعياته ونقابات عماليه بيقودها الامن. يعني ازاي نثق ان عمال بقى هو خلي بال حضرتك دلوقتي انا عشان انزل عمال لازم اروح لحسين مجاور اللي في السجن ومن يمثله او من يمثله اقول له النبي اديني عفوا اقول له اديني
اقول له من فضلك
حسين مجاور من فضلك يا حسين بيه مجاور اللي مسجون في مقاتل الجمل اديني ورقه تفيد ان انا عمال وانا دلوقتي مثلا في درجه من الناحيه القانونيه لا تمنحني هذه الصفه في شغلي.
أيوة.
لان دلوقتي بوقع جزاءات مثلا كرئيس تحرير لكن اروح كمان اخالف القانون واقول له اديني ان انا عامل
يعني كمان عامل المجلس الشعبي بيتاسس برسائل كلها مخالفه للقانون بحض الناس على انهم
يزوروا دي عمال الفلاحين دي جريمه
عشان جريمة انا فلاح وانا عامل وبتاع وانا في الحقيقه مهندس وطبيب
بقول لحضرتك انا معايا سلطه جزاء وازاي
تنزل فلاح
سلطه جزاء وانزل عامل ازاي يعني
مصيبه
دي كارثه يعني ممنوع. ورغم ذلك بينزلوا عمال بيبقى رؤساء مجلس ادارات ينزلوا فلاحين
ينزلوا. طب رؤساء الاحزاب ما ناقشوش النقطه دي في
هم حاولوا للامانه حاولوا كتير جدا وكان الوفد رافض الوفد كوفد يعني رافض هذا المبدا تماما من اوله لان هم داخلين بقى الثوره من ثوره يوليو من ثوره يوليو وفي خلط وفي برضه احزاب للاسف يعني تغازل العمال وما زالت معتمده على التراسل النصيري ويعني رغم ثبت فشل هذه التنظيمات في حماية حقوق العمال بدليل حاجة يعني العمال اللي صفوا دول وشركاتهم بيعت غصب عنهم ودلوقتي في إعداد الأموات الأحياء وبيعت شركاتهم ونهبت بنيت بيعت بقرار وموافقة جميع ممثلي العمال
طبعا.
حسين مجاور اللي كان بياخد بيعت شركات الأسمنت اللي إحدى الشركات الأسبانية وعشان كان بياخد 1.25 مليون في الـ في الـ في في أرباح شهرية 1.25 مليون من هذه الشركات بيعت هذه الشركات وموافقته شخصية. يبقى احنا يعني هنا الجرائم اللي كانت بترتكب ضد العمال في حق العمال بدل هات لأي مؤسسة عمالية شافت يعني حتى عن حدود الدنيا من حقها خلال ال 15 أو 20 سنة
اللي عشان ما الأمر طيب. ما ينجرش بين حقوق العمال يا دكتور أنا بس التبرير في هذا الأمر هي 50% عمال و 50% فلاحين دي او 50% عمال و 50% فئات او عمال وفلاحين
عمال وفلاحين 50% والباقي
احنا اللي بنقول يا اخوانا دي ممكن تكون تركيبة شعب ممكن تكون تركيبة صحية للشعب لكن من يمثل الشعب من يمثل الشعب هم دول اللي بيقولوا عليهم النخبة مش الجماعة الليبراليين اللي لا مش دول النخبة دول الجماعة اللي بينتخبوا يعني كلمة نخبة من الانتخاب
مفروض
فانا بقول ايه هي اصبحت ملهاش يعني ما تستحقش توقف كثيرا خصوصا في المرحله الاستثنائيه التي نعيشها الان لان عندنا قضايا كبيره يعني ما تستحقش توقف ليه؟ لان حتى كلمه عمال وفلاحين النهارده ما اصبحتش يعني ما اصبحش العامل عامل بافرول وماسك في دمته ولا الفلاح بطائيه وجلابيه. لا فلاح ده يعني راجل حائز يعني معايا حضرتك
اقطاعي بقى
وليكن لا مش اقطاعي
ده قانون حد له
خمس بديل اقل
ده بالعكس المفروض يكون اقطاعي
المفروض ما يكونش اقطاعي فانا ارى ان كلمه فلاح طب ما انا بينزل عندي فلاح في دايرتي مثلا وتلاقيه في قمه التخاف ماشي والامر ده يعني تم التغلب عليه لان طبعا 90% من اعضاء مجلس الشعب 99% فئات و1% هو اللي بحق عمال وفلاحين فهذا الامر لا يعني وان كنا نبغي احنا في حديثنا ان كنا نعتقد اننا ممن يدعون الصفة او النخبة او هنتمنى ان تكون يكون كل 100% من اعضاء المجالس البرلمان التشريعية عندنا يكون بالحق ناس تشريعيين وناس كبار صحيح. ده شيء ما يعنيناش عايزين نعارض انفسنا يا استاذ
نشوف حديث العمال والفلاحين ده بقول لحضرتك يعني تم السيطره على حقوقهم باسم العمال والفلاحين يعني لما اجي الاقي دلوقتي قدام القضاء
تمام.
ابن ممثل الفلاحين في الحزب الوطني مستولي مثلا على 1800 فدان
للاسف
ادي يعني ادي ابسط حاجه واستولي عليهم عن طريق مين؟ عن طريق لازم يكون ابوه طبعا اللي سهل له الكلام ده مع وزاره الزراعه يعني وقلنا الكلام ده على فكره ونشرناه قبل ما يتقبض عليه بثلاث سنين يعني نشرنا الكلام ده من ثلاث سنين قبل الثوره وقلنا الكلام ده يا اخواننا في اراضي يستولى عليها بالقوه وفي الاخر يعني ده ممثل الفلاحين مستولى على 1800 فدان باي صفه كان يدافع عن حقوق الفلاحين ازمه الاسمده كان مسيطر عليها قضايا الحزب الوطني باسم الفلاحين وهم اللي كانوا بياخدوا الحصص الزراعيه الان المحب يعملوا مظاهره باسم الفلاحين في عيد الفلاح في 9 سبتمبر في استاد القاهره جابوا مين ممثلي الجمعيات اغلبهم اصلا متهم في قضايا يا اما بنك الائتمان يعني بقول لحضرتك يعني كوارث بتتكلم باسم الفلاح عشان بس الناس ما تقولش احنا عايزين طبقيه ومش طبقيه لا يا اخوانا احنا عايزين الناس اللي يمثلوكوا بحق يعني ممكن يكون محامي يدافع عن حقوق الفلاحين
او فلاح
احسن من اي فلاح او فلاح يدافع عن حقوق اساتذه الجامعه احسن من اي استاذ جامعه
لا
هو ده المنطق وهو ده الفلسفه
كلمه فلاح انت وانا انا محامي فلاح يعني
يعني
وصف
بتدافع عن الفلاحين وما بتدافعش عن الفلاحين
طبعا
اكثر من الناس اللي كانوا
بيشرفني ان
الفلاح بيسلبوا حقوقهم يعني
طبعا
طيب البند رقم 3 هو في طبعا احنا بند واحد ما وقفناش عنده كتير بس هو مرتبط طبعا ببند 8 واعتقد احنا اتكلمنا فيه كتير خلينا ندخل في بند 3 ولا بقي وقت نعود الى واحد بيقول دراسه وقف العمل بحاله الطوارئ الا في بعض الجرائم مع دراسه اصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشره الحقوق
دي
السياسيه
انا شايف
قانون العزل السياسي انا عايز بس اذكركم باللي انا قلته في فقره الاخبار ان في حوالي 11 حزب ربما يكونوا من الفلول زي ما بيتقال انهم يعني كلمه كبيره جدا
هيحتلوا
تهديد باحتلال محافظات مصر وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء
يا دكتور يا دكتور اسمح لي يعني انا النهارده انا في كده اشياء استفزازيه يعني يجب ان الحاكم ده لا يحكم بالسيف فقط السيف ده بيستخدم
طب ما هو في ضغوط على المجلس ان هو لازم يمنع
نعم
من مطالب
نعم
الثوريه
نعم
لازم يمنع حلول الحزب الوطني السياسي
عنده ما يمنع دون استفزاز عند لديه ما يمنع دون استفزاز
ففهمني
افهم عليك بدايه كلمه العدل السياسي كقانون يشرع هذا امر مرفوض تماما وان استند فيه الى حكم المحكمه الاداريه بحل الحزب الوطني يعني ممكن يقول طب هو ده مستند الى حكم لا انا بقول لحضراتكم ان عندنا قانون بقاله 60 سنه اللي هو قانون الغدر اللي وافق عليه مجلس الوزراء ورفضه المجلس العسكري ثم وافق عليه وهكذا
هو اخرته اتوافق ولا ما اتوافقش عليه
للاسف
لا.
هو مبين بنين يعني انا شخصيا بيكلمني بيكلمني بعض الجرائد وكيل القناه القضائيه سالنا اقول لهم ما اعرفش رغم ان انت عارف الحمله كانت صادره من هنا
نعم
فانا بقول حاجه بقول ان القانون ده بدل ما تقول لعدل سياسي وتشرع لي تشريع جديد يعتبر من الاحكام العرفيه يعني النهارده لما تقول الناس بتوع الحزب الوطني هم النهارده قالوا احنا 15 مليون مش كده يا دكتور؟
اه
يا خليهم مليون اليسوا ابناء مصر؟
بل
ابناء مصر انا هقول يا اخواننا كل مجرم يعاقب على قدر جريمته النهارده انا عندي قصه الحرمان من ممارسه الحياه السياسيه احد الاجراءات الاحترازيه في قانون الغدر وهو قانون مفعل ومطبق
وساري
ولم يلغى. النهاردة لو قلت انا هعمل قانون اسمه العدل السياسي النهاردة انا احد فلول الحزب الوطني خلاص طبعا لا استغفر الله مش انا انا احد فلول الحزب الوطني تيجي تقول لي تعالى يا استاذ انور انا هطبق عليك قانون العدل السياسي الجديد اقول لك انت غير دستوري لان لا يجوز تطبيق قانون باثر رجع دي حاجه ولا بد المتهم ان يستفيد من قانون اصلح له دي حاجه ثانيه فانا النهارده عندي قانون اساسا موجود هيقول لك استو كان غير مفعل لا هو كان موجود ولكن لم يسند عليه جرائم لان من كان يملك الشرعيه هو المجرم نفسه
يعني دستوريا تفعيل قانون الغدر
نعم
هو الاصوب من ان احنا ننسج قانون جديد
وهقول لك السرعه لماذا يعني النهارده كان في احد الفقهاء الدستوريين اساتذتنا بيقول ان هو هياخد وقت في التطبيق ان الانتخابات قربت فانا رديت عليه النهارده قلت له لماذا النهارده القضيه هتقدم النهارده هيتكتب طلب ب 2000 اسم امام القضاء الاجراء المستعجل بقى في هيحكم في ماده مستعجل كده بوقف المتهمين عن ممارسة العمل السياسي لحين الحكم في الدعوة المنظورة معايا حضرتك واحكم براحتك بمنتهى العدالة والشفافية وبمنتهى التأني انا لا اطلب استعجالك في مثل هذه القضايا معايا حضرتك فانا ارى انك عشان تنشئ قانونا جديدا دون وجود هيئة تشريعية لديك هذا امر غير دستوري بالمرة وكمان في استفزاز وانا يا اخواننا بقول انا يعني معلش كشخص عمري ما حملت كارنيه لهذا الحزب عمر ما تقدمت لأحد مناصبه أو 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 أماكنه النيابية ولكن بقول برضو في النهاية إذا كان الحزب يشكل مليون فقط مش 15 مليون ففي النهاية هم أبناء مصر أعاقبهم على قدر جريمتهم هذا هو الحق
في إشكالية كبيرة جدا أنا لا يعني أنا لا أستطيع كقانوني مثل حضرتك
لا أنور
الإشكالية الكبيرة إن إحنا دلوقتي قدام ناس كانت بتدير
نعم
بتدير يعني مفاصل البلد وتدير البرلمان وتدير المحليات والآن يعني حضرتك لو يعني يمكن ملاحظين فضائيات أنشئت وصحف في طريقها للإنشاء بملايين ومبالغ رهيبة
تمام.
يعني حضرتك قاعد في استوديو مكلف مثلا كم 100 جنيه يعني ولا كم
على أدنى
لا مش بعرف ده شرف هذا شرف لكن حضرتك شوف الاستوديوهات اللي بتكلف ملايين
اتعقد والله
يعني حضرتك يعني نسمع ان في جرنان هينشأ يعني خلال ايام مرصود له 150 مليون جنيه بس
ده دعاية ده دعاية
لا لا
150 مليون جنيه
150 مليون جنيه هيقولوا ايه يعني
انا بقول لحضرتك يعني هذه الاموال جمعت من رجال اعمال كثيره جدا مرتبطه بالنظام السابق
من دم الشعب يا
اسطى ومن دمنا ومن دمنا كلنا يعني فلابد من هؤلاء الأشخاص الذين أفسدوا حياة سياسية خاصة
نعم.
الثورة قامت ليه؟ الثورة لما قامت احتجاجا على يعني التزوير البشع الذي حدث في الانتخابات الماضية
ضمن الأسباب يعني
ده أكتر سبب خلى البركان ينفجر ده أكتر سبب فعلا
هو آخر
يعني
الأسباب
آخر الأسباب
تمام.
لكن يعني فعلا ده اللي خلى الناس خلاص تمام. سدت أمام منافذ اي مزار للتغيير
تمام.
فاصبح هو البركان فعلا حقيقي اللي اخرج الناس من الامم فبالتالي دي يعني اذا حياه سياسيه فسدت من خلال هؤلاء الفاسدين
تمام.
فلا بد ان يصدر كان قانون غدر او قانون عزل يصدر بسرعه عندنا اعضاء مجلس محليه حضرتك
القانون موجود
الغدر اصلا اسمه قانون الافساد السياسي
طيب احنا عندنا عزائل نطبق بسرعة على وجه السرعة
يا أستاذ
على اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي شاركوا خلال
هو الكلام بتاع حضرتك ده هو اللي بيتمسك بيه الناس اللي مش عايز تطبق القانون يقولك عايزين نطبق القانون اساسا موجود ولكن من يطبقه اذا كان العصا اذا كان كرباج بيد المتهم يعني النهاردة من افسد الحياة السياسية هو الذي كان يملك الشرعية ويملك تطبيق القانون
طيب دلوقتي الوفد الإلكتروني منزل تصريح لرئيس حزب التجمع رفعت السعيد يقول فلول الوطني ليس بمقدورهم القيام بأي تهديدات مما ذكر
لا الدكتور رفعت السعيد دائما حساباته خاصة يعني الدكتور رفعت السعيد يعني حساباته متغيرة حتى الآن لا يستطيع الواحد ياخد منه كلام يعني على المستوى العام لأنه يضرب في أي طيار ديني يقول لك ده هتبقى دولة على نظام إيران يعني تقييماته في الفترة الأخيرة دي مش تقييمات العقلاء السياسيين
بعيد عن الواقع يعني هم فعلا لهم بلطجية ولهم سلطة مالية يستطيعون إذا أرادوا
علاقاتهم مع الحزب الوطني علاقات كده بنشوفها على الهواء ومباشرة وكيفية النفاق للسلطة كانت موجودة للأسف قدامنا، كنا بنشوفه في مجلس الشورى، وكيف ينافق السلطة على حسب مصالح الحزب التجمع نفسه والأحداث الانقسامات داخل الحزب.
تمام.
يعني احنا
يعني اعتقد تعليق
لما ننشر في بوابه الوفد بنشرها ان احنا من منطلق ان احنا بنشر جميع الاراء.
لا لا انا مش يعني انت متبني هذا الكلام ده، انا بس بعرفك يعني.
لكن هو الدكتور يعني المفروض
تعليق سريع على الخبر اللي احنا ذكرناه يعني على العربية نت،
يتوارى لانه احد سدنه الحكم السابق، يعني ليس محسوب على المعارضه اطلاقا يعني.
طيب انا معايا اتصالات بعد اذنكم قبل ما ننتقل للنقطه التي تلي ذلك. اتفضلي دكتوره رانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله. ازي حضرتك دكتور وسام؟
اهلا ومرحبا
بضيف حضرتك الكرام. بحيي حضرتك طبعا على الموضوع، موضوع الساعه انتخابات. في بدايه انا فعلا كمداخله عمليه هنعمل لجنه يعني في العموم في المصريين احنا نقول ايه، عايز تموت مشروع هحيله الى لجنه بتنبثق للجنه، لجنه تنبثق للجنه، فده يمكن متعارف عليه في العمل العام
في العمل الحكومي دايما، عايز تموت مشروع حيله للجنه.
عايز تموت مشروع حيله للجنه. بحيي طبعا سياده المستشار في كلمته. انا مع حضرته طبعا في الحزب الوطني، والناس اللي كانت في الحزب الوطني مش كلهم كانوا على درجة سيئة. لو هم صح كانوا 14، لو في مليون نديهم نحاسب المليون دول، اما الباقي في كتير جدا وغلط موجود ولغط، واللي من اول امينة مرأة وامين شباب او يحاسب او ليه احنا بنشوف الناس. نرضى حضرتك يا دكتور وسام في الانتخابات المعلمين نقابات، اي نقابات، انا لم انتمي للحزب الوطني في يوم من الايام على اليافطة كده كاتبها المرشحين، كاني وصمه عار كان الحزب.
هذا التلون شيء
في التاريخ. انا كدكتور التاريخ بقول لا يا جماعه، مش عايزين نمحي تاريخ، مش عايزين نركب الهوجه. لا، الحزب الوطني كان في فتره من الفترات له تاريخ ومسجل وموثق وفي مصادرنا، وحنطلعه بعد كده وحنقول عمل وما عملش. اذا احنا انا مع سياده المستشار، المحاسبه هي الفيصل مع الناس والاشخاص والمده الزمنيه والتاريخ. فانا بحيي حضراتكم على الموضوع الحي وموضوع الساعه والانتخابات، وكنت اتمنى ان القانون ده ياخد بسرعه مجراه لدى المحاكم على اساس الناس اللي عندها نيه للترشيح للانتخابات ايا كانت درجاتها النيابيه يبعدوا من دلوقتي، عشان يبقى حتى قدام نفسهم واهاليهم ما يحرجوش، لان في ناس طبعا عندهم برضو شعبيه فاتمنى برضو من خلال البرامج زي حضرتك وغيره ان القوانين دي بسرعه يحصل فيها قطع وفصل على اساس ان اللي يطبع عليه قانون الغدر يبعد ويستبعد تماما من هذه الموضوعات.
نعم، شكرا.
والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا ولا مش معانا؟ طيب استاذ انور، هل اذا طبق قانون الغدر او يعني فعل يلحق يتنفذ قبل الانتخابات؟
نعم. انا قلت عشان حتى الناس اللي بتشير لغط في التطبيق، انا بقول هذا الكلام. النهارده في قائمه امام المحكمه باسماء فلان وفلان وفلان وفلان. المحكمه لها اجراءين، اجراء موضوعي واجراء شكلي وقتي مستعجل. يقول وقف ليس عزل، وقف فلان عن ممارسه الحياه السياسيه لحين الحكم في الدعوه المنظوره. اذا صدر قرار مستعجل. اما اننا اصدر النهارده قانون جديد بالعزل من هيئه غير تشريعيه، هيئه عسكريه او 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 من بعض الابواق الصحفيه وبعض الابواق الليبراليه وبعض الابواق العلمانيه مش عارف حاجات كتير او كده، في النهايه ايه القانون اللخبطه ده واللي مالش اساس قانوني محترم؟ اما النهارده القانون موجود وبقاله 59 سنه النهارده او اكثر، بقاله 59 عام النهارده موجود ولم يتم ثمة الاعتراض عليه. 9 مواد موجودين في القانون ما فيهمش ماده واحده غير دستوريه. معايا؟ الماده الرابعه منه نص على العزل من الحياه السياسيه شاملت الجميع. يعني انا قلت في تصريح في احد الجرائد وهنا في قناه الحكمه المحترمه دي، قلت ان الناس دي هتاخد براءات. قلت كده. فالناس صارت، قلت لهم الحل الوحيد طبقوا قانون الافساد السياسي على المتهمين حتى لا تهدوا ثغرات البراءه لرجال مبارك. هذا التصريح قلته هنا في الحكم. ماشي. وبالفعل وصدقتني المحكمه فيما قلت. فاحنا اللي بنقوله ايه؟ بنقول يا جماعة احنا بمنتهى الشفافية وبمنتهى الوضوح احنا عايزين مصر دي تكون حاجة كويسة وما يبقاش فيه لغط وما نمشيش ورا الناس اللي جرى رجلنا على الهوية اللي هم انا مش الدكتور فعلا بيقول انا مش عايز اتخذ اجندات خارجية بس انا مضطر لها.
استاذ انور كده عندنا مخرج قانوني فضل. هل من حقي انا هنا كمواطن هنا ان انا ارفع قضية على مرشح ارى ان افسد حيثيه
صبرا
هذا الاجراء ده ممكن
لا طبعا الكلام ده كله هيبوظ الدنيا لا انا هقول حاجة بس هو احنا النهاردة لما احنا عندنا في البلد يجي 150 جهاز رقابة في هذه البلد ولم يمس سمت جهاز منه
صحيح
خلاص مرة يقول لك يلا نطهر القضاء اقول لهم اصبروا خلوا حاجة واقفة شوية يقول لك يلا نقل النائب العام اقول لهم اصبروا ما هو النائب العام كده كده هتختاروا مجلس اعلى القضاء انتوا يعني بتعملوا ايه بتشيلوا القضاء وتحطوا شيء كده كده خلوا الناس في مكانها والناس بتأدي شغلها انا بقول احنا الاجهزة الرقابية موجودة هذا لابد انه يطلع به تقرير من حق المجلس العسكري الان يكلف اي جهة رقابية يرتئيها انها صالحة لهذا الشأن ويقول له يقول لها ايها الجهة الرقابية عدي لي قائمة باسماء المفسدين السياسيين من افسد الحياة السياسية مع حضرتك
معاك
بتعد وده بيبقى محضر تحريات امال ايش معنى ايش معنى لما بيجي لك كده تلاقي فجأة مباحث الاموال العامة عاملة تقرير على شهادتك وتقول لك تعالى اثبت لي مصادر ثروتك احنا النهارده يعني افساد الحياه الماديه والماليه في البلد بقى اقوى واهم واقدر بالحمايه اكثر من الحياه السياسيه
بالعكس هم افسد الحياه الاقتصاديه غير السياسيين
فاحنا نتمنى الله يكرمك احنا نتمنى تكلف جهه وفي خلال اسبوع لان الجهه ديت مش مركزيه دي ليه مركزيه هتكلف في المنوفيه يعدوا عن المنوفيه اللي في الشرقيه يعدوا عن الشرقيه اللي في دمياط يعدوا عن دمياط اسكندريه وهكذا في اسبوع هتلاقي الامر تجمع واتعمل قائمه بالاسماء ويصدر بهم محضر تحريات ويقدموا الى المحاكمه وما فيهاش حبس الناس هتقدم هيصدر قرار مؤقت من المحكمه بوقف ممارستهم للحياه السياسيه لحين تفصل في النزاع اما يصدر عزل واما يصدر براءه
نعم وتخل. طيب البند اللي بعد كده يا استاذ انور عشان الوقت الحقيقه يداهمنا عدم احاله المدنيين الى المحاكم العسكريه الا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري دايما لازم في استثناء كده يجي لك احساس ان البند اتقال واتلغى
هذا الامر ازاي يصرح حسب التعليمات طب ما التعليم ده بتصرحش يبقى خلاص ما يصرحش هي كده يعني.
طيب انا عايز افهم الموضوع ده قانونيا
قانونا احنا بنقول ايه بقى احنا بنقول بدايه ما احنا زي ما قلنا كده ناقشنا امر فرعي وسيبنا الاساس الاساس ان قانون الطوارئ الغي تماما بنص الماده 59 لان الخاص يقيد العام هذا الامر منتهي بالنسبه لنا وانت ليه النهارده مهما يقول المجلس العسكري يا جماعه قانون الطوارئ نقدر لا ما تقدرش تفعل ما تقدرش واذا حكم اي فرد النهارده تبقى لقانون الطوارئ اي محامي النهارده يخرجه عدم دستوريه
للسلطه
بالفعل لان بالفعل القانون انتهى لان اخر امتداد ده دكتور معلش اخر امتداد للقانون ده كان طبق النص الماده 148 من الدستور 71 دستور 71 ألغي بحكم أن صدر إعلان دستوري جديد وسقط رئيس الجمهورية سقط النظام تمام كده هل يجوز أن أسقط دستور النهاردة وأعمل أحد مواده بعد كده لا يجوز خليها مفعلة خلي يعني المستشار قال يا جماعة الدنيا مفعلة قلت أوكي طب يا سيدي خليها مفعلة المادة 59 مادة خاصة الخاص يقيد العام يعني لو قلنا حاجة على العموم كده وقلت إلا فلان هذا استثناء من القاعدة وهذا استثناء صريح فإحنا النهاردة لما أقول لك لا يجوز إحالة يعني عادة خفت الكلمة إلا في الجرائم المنصوص عليها كل الجرائم منصوص عليها ليه أنا في وقت إيه النهاردة مش أنا في حالة استثنائي بيحكمنا حكم عسكري النهاردة في حالة استثنائي في قاعدة كده بتقول لك في إن القانون ده بيطبق في الحالات الاستثنائية
اللي هو تحويل المدنيين الى المحكمه العسكريه
طبعا. ما هو ده قانون استثناء يا دكتور فانا النهارده مش عايز الف بالناس انا اعلم تمام العلم ان المجلس العسكري ليس له ثمة مصلحه في حكم هذه البلد وهذا الكلام لا صرحنا به كثيرا وانا شفت بعيني اكتر من تصريح بيقول احنا عايزين نمشي النهارده بلوك
صحيح
نعم انا بقول لهم يا رب تمشوا ما انا يا رب تمشوا وهم كمان بيقولوا يا رب نمشي ماشي ولكن عشان خاطر بعض الناس يبداوا يتكلموا بلسان المجلس ويوجهوا المجلس ويعملوا اطروحات ومقترحات للمجلس تشوه من شكل المجلس. فانا بقول المجلس العسكري حافظ على نفسك وحافظ على نفسك.
النهارده اسامه الغزالي حرب بيقول انا عايز البرادعي يبقى رئيس وزراء بسلطه مطلقه.
طبعا
باي صفه اسامه
الغزالي؟ هو باي صفه يقول الكلام
ده؟ اقول لك ليه.
يعني هو ده المشكله. يعني هي دي المشكله الاشكاليه, ان كل واحد بيتحدث كانه هو المفوض من الشعب, مع انه لما بينزل الانتخابات ما بيجيبش صوتين ثلاثه. هي ده
مشكلتنا, ان احنا مبقاش نتكسف.
لا
مشكلتنا خالص, ان احنا عالم يعني ايه
يعني مع احترام للدكتور اسامه الغزالي هو صديق يعني استاذنا, لكن هي الاشكاليه ان انا كيف اعمم وكيف اطلق قرارات وكيف افرض وصيات على شعب. يعني يعني اعتقد ان الشعب ده على الاقل صار يعني يعني الدكتور اسامه كان في اجتماعات حزبيه اثناء ثوره الشعب كذا كذا.
انا بس
يعني
عايز اقول حاجه.
يعني هنا 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 دي جزئيه. جزئنا المجلس العسكري فعلا اتمنى عليه ان يحظى بمجموعه من المستشارين القانونيين المخلصين.
اتمنى والله.
ولا يكون له مجموعه من المستشارين ذات القانونيين الموظفين, لان الموظفين للاسف ما زالوا مغرقين في الماضي وما زالوا يعتقدون ان ما كان موجودا يصبح الان او هو الصالح الان. مش عارف مش مقدرين ان احنا خلاص الماضي ده مسحناه بأسيك, مسحناه بقوانين وبدستور وبكل حاجه, ومفروض نتعامل مع المستقبل.
بعد اذنك يا دكتور, بعد اذنك انا عايز اقول حاجه بس يعني تحفظ بسيط. انا مش مع حد ومش ضد حد, ولا القناه دي مع حد ولا ضد حد. احنا بنعرض ولا
ده صحيح.
انا اللي بقوله انا بمنتهى الصدق, انا اعرف اقيم العمل القضائي او القانوني بشكل بعين المتمرس. انا شايف ان مستوى المستشارين في المجلس العسكري مستوى كبير وعالي وزي الفل, مفيش مشكله, لان القصه مش محتاجه حرفنه. انا بس اللي اراه حاجه واحده بس, ان انا مش شرط ارد قانونا على كل اطروحه ولو كانت هبله او خايبه. يعني النهارده ما يجريش شويه شباب ائتلاف يطرح لي طرح معين يبقى انا مجبر ان المستشار البيش يرد عليه؟ لا اطلاق.
ما ده اللي بنشوفه.
اسمح لي يا دكتور, هل في اشياء لا تستاهل الرد يا دكتور؟ يعني في اشياء الرد القانوني عليها, يعني احيانا المحكمه تقول لك ايه, المحكمه نفسها تقول لك وحيث عن الدفع كذا وكذا وكذا, ترى المحكمه ان منح الدفاع فيها غير سديد ماشي, ويجوز لها ان تلتفت عنها او تطرحه معايا حضرتك. وفيه بعض الدفوع المحكمه تقول كده, حيث ان دفعها القانوني انها لا يستاهل ردا. فانا كل قصه انا مش عايز يعني بقول له يا مجلس عسكري انت كبير ومش عايزين يعني ما تمشيش, ما تحاولش ترضي كل الناس لانك بتغضب معظم الناس. يعني بترضي الناس بتغضب معظم.
طيب نمره خمسة, اصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابيه المنصوص عليها في قانون مباشره الحقوق السياسيه.
غصب عننا
ما فيهاش حاجه.
لا لا تمام, هقول لك الحاجه جاي له دكتور. معلش انت النهارده عملت التلت فردي. خلاص فردي ده يعني ايه؟ فردي فيه مميزات, انه بيخلي المرشح متصق بدائرته, وان بعض الخدمات الماديه البسيطه زي التعيين زي الاسفلت زي الكهرباء
بتظهر النتيجه,
بتظهر النتيجه كويسه. لكن العصبات القبليه هي المؤثر, المال قوه المال هي المؤثر, التزوير, البلطجه, مش دي ما فيها مميزات ولها عيوب كثيره. انت النهارده عملت التلت ماشي, بلاش كده. فلول الحزب الوطني, انا كلمه فلول دي مش مقتنع بيها اصلا, كلمه فلول الحزب الوطني. فلول الحزب الوطني دول احنا ما لناش دعوه مين من الحزب الوطني في بلدنا. الراجل كويس كويس والوحش وحش, ماليش دعوه انتماء الحزب. هيترشح في الانتخابات فردي وهينجح. معايا حضرتك؟ انا النهارده كنت بقول يا جماعه اعملوا لنا قوائم قوائم حزبيه مش مغلقه بقى, تفرض عليا ستة او سبعة او عشرة اهم تقول لي تختار دول, يبقى انا عاجبني الدكتور وسام في قائمة وحضرتك في قائمة والاستاذ في قائمة والاستاذ في قائمة, غصب عني اختار قائمة الدكتور وسام واسيب اربعة. مع حضرتك ما تعملوا لنا قائمة مفتوحة, اعملوا قائمة مفتوحة يبقى هتنال الحسنيين. يبقى الفردي تختار بمزاجك والقائمة عشان تنمي العمل الحزبي.
دي موجودة
خلاص في المانيا. وفي كل
لكن ده مش
هيحصل. يا باشا مش احنا برضو احنا لسه الف به, معلش الحمد لله ان احنا عندنا التلتين قوائم حزبيه مغلقه. انا حمد ربنا شيخ فضل.
طيب ماشي عشان الوقت هندخل في اللي بعده. التزام الاحزاب باهميه التعاون في تحقيق وتنفيذ الاجراءات الامنيه ومقاومه اي عوامل تؤثر على افسادها بكل شرف وامان.
يعني هو انا انت بتطلب مني حاجه مش بتاعتي؟
هو ترجي, هو ده عباره عن طلب ترجي
يا سعاده. يعني مش بتاعتي يعني
ليس يعني إيه ده؟ هل الاحزاب طبعا ما احنا كلنا عايزين كده. هل احنا مش عايزين الامان العام والامن العام؟ الاحزاب برضو دورها بتمارس دور اجتماعي تطوعي.
هي الاحزاب بتعمل حاجه ضد الامن؟
من يطلب
يعني حاله انفلات تقنع غيرها بالهدوء؟ يعني ده عمل طوعي.
استاذ يعني كيف يعني تطلب من جائع ان ياكلك يعني ان ياكلك الناس
صعب جدا ده يعني
عذاب خايف على روحها
ده. هي دي نصوص يعني كلا يجب يعني ان توضع في مقام مثل هذا المقام
مقام اكبر منها مقام.
هو ده اللي انا بقول ان في حاجات لا تستاهل رد يعني
بالظبط.
الترحيب بكافه المنظمات المدنيه المحليه والاجنبيه
تمام
لمشاهده ومتابعه الانتخابات
مش مراقبه
طبقا
مشاهده
ومتابعه
مش مراقبه
لا وكمان ايه طبقا لمتقرره اللجنه القضائيه العليا للانتخابات.
والله انا شايف انا معلش انا معترض مع كل من يرون ان المفروض يجي لنا مراقبين من الخارج. ليه بقى احنا عندنا حوالي 240 منظمه عمل مدني في مصر.
طب امريكا في انتخاباتها فيها مراقبين خارجيين
طبعا رئيس اعلم رئيس والله بس انا هقول حاجه ما تدي الناس دي حافز يعني منظمات العمل المدني الموجوده دكتور في مصر وما اكثرها واحنا كلنا اعضاء في 5-6 منها ما تدي للناس دي حافز.
لا مش اعضاء في اي حاجه
لا انا عضو انا مش اعضاء في اي حاجه انا عضو.
الرقابه هنا او هنا المشاهده بالمعنى العام المطلق ده كانت موجوده يعني مثلا المراسلين الاجانب
موجود
خدت حضرتك يعني ده هنا النص ايضا لم يضيف اي شيء يعني هو لما يقول مشاهده هيخلي مثلا اي لجنه دوليه
بس هيفرض
نعم
هيفرض لا يضيف لكنه سيفرض
لكن
يعني النهارده لو قاضي النهارده على لجنه او وكيل لجنه من الموظفين قال لك اقفل اللجنه خلاص اتفضل يا انت منين انا منظمه حقوق الانسان اطلع بره هقول لا معلش انا عندي قانون عندك يساري بيقول ان انا اشاهد الانتخابات
اشاهد
ماشي انا قلت لك راقب انا مش هقول له هات لي بيان بما تم فرزه
اي قاضي اي قاضي للامانه هو بيسمح بهذه المشاهدات
يعني مثلا انا لو جيت بكاميرا
الحكمه
اصور لجنه انتخابيه
نعم
وصورت معركه بالايدي قام بها احد الضباط بيضرب بعض الناخبين علشان مصلحه مرشح معين
ده
الكاميرا مش هتتكسر وتتسحب
ده تبقى جريمه في الحاله دي هتبقى جريمه في الحاله دي يعني هو هنا اولا في جزئتين الشرطه لن تكون موجوده داخل اللجان ثانيا القضاء هم اللي يسمحوا بالتصوير او عدم التصوير ده
لا انا بتكلم خارج اللجان
امر قاضي خارج القاضي هو الرجل الامن هنا مكفول به حفظ الامن وليس بقى التسلط على الاعلام وحاجات
من انت مش متذكر الانتخابات كانت بتبقى عامله ازاي
ده صحيح ده كانوا بيضربوا بره يعني ما توصلش اصل للجنه الانتخابيه
كانت قوات الامن بتدعم البلطجيه اللي بيحموا اعضاء حزب
تدعم ازاي كانت بتجيب البلطجيه
منين وكانت بتوفر
وتقعدهم عليها باللجنه وتقول له خد لما تلاقي المرشح المستقل فاير يعني زيت شويه تقول له خش
في صلاح ابو اسماعيل لما كان نازل الانتخابات امام احد الشهيرات الحزب الوطني
امان عثمان
ويعني احنا صورنا دكتوره في الجامعه يعني راحت صوت لمجرد بس انها مش عارفين هي مين جذبوها من شعورها كده شدوها عشان ما تدخلش اللجنه اصلا فده كان عينها هناك متصور ولا كان حاجه حصلت وده واستاذه جامعيه استاذه القانون اللي كانت بتترشح قدام هنا الفيصل هنا ليس القانون هو تنفيذ القانون تطبيق القانون والامانه انا اعتقد ان رهننا في هذه المرحله ليس رهننا على الاحزاب وليس رهننا على المجلس العسكري رهننا على نقظه الشعب صح. والناس تروح
انا شايف رأيها الشعب
وتصوت وتمارس حريتها الكامله بلا خوف
انا شايف والله اعلم ان الشعب بعضه على الاقل صار عنده حاله من الاحباط كده والتخبط والتشتت مثل ما حدثت لي
انا اقول لحضرتك حاجه الاحباط ليس في صالحنا جميعا انا نفسي احيانا بحس هذا الاحساس بس اذا تملكنا فمعنى كده ان احنا كل اللي عملناه خلال السنه دي وما قدمناه
بينهار
وبنقدمه ورقه
مين اللي يعني حاسس ان اللي موجود في صالحه كل على بالزبط. فكره يا دكتور
بالزبط.
اشعر ان كل الموجود بيعمل كده يعني الدكتور سعد الكهاتني اول ما صدر قانون الانتخابات ده اللي هنتكلم عنه النهارده قال ايه القانون ده ازاي مرشح يعرف يدعو في هذه الفترة الوجيزة في دايرة حوالي 4 أقسام شرطة ما هي دفاع ده حق
في دوائر
مساحة جغرافية كبيرة جدا
100 كيلو
قدرة مالية لا يمكن حد يتخيلها وقدرة جسمانية الوقت صغير جدا والمساحة شاسعة جدا وقال لك هذا الكلام عايز ناس متأصلة في العمل الانتخابي زي بتوع الحزب الوطني القانون ده صدر عشان الحزب الوطني بص بقى في المقابل كل الجماعة الليبراليين ولك هذا القانون صدر لصالح الجماعة الإسلامية لأن هم اللي لهم جذور شعبية داخل هذه الدوائر
قدرة على التوجيه
فدكتور معلش يعني الإحباط ظاهرة صحية في هذه الآونة لأن احنا جداد في اللعبة لسه اللعبة جديدة علينا خالص ولسه يعني معلش أي نتيجة هنكسبها يعني احنا كنا صفر، كنا تحت صفر.
طيب
لو بقينا 20% النهارده هنبقى زي الفل.
ما انا كده بقول لك
الحمد لله
خطوه.
فنحن احنا
عندي برضو جزئيه كده عايز اتكلم فيها، اللي هي الفقره الخامسه من الماده الاولى في قانون الانتخابات.
دكتور،
مع مراعاه الحكم الماده 16 من الى اخره، يكون عدد المرشحين على اي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصه للدائره، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين زي ما قلنا كده، ويراعى الا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء. وفي جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمه مرشحه من النساء على الاقل.
طبعا
ايه العنصريه دي؟
ليه يا باشا عنصريه؟
ليه يعني ليه الزام بان يبقى فيه نساء؟
هو دلوقتي
انا مش يعني في حد علمي ما سمعت دي قبل
استعاض عن الدوائر النساء بوضع النساء ضمن القائمة.
يعني ده فرض. ليه بيفرض ان المرأة؟
هو يعني ده ميزة عطاها للمرأة في اطار انها برضو اذا كانت المنافسة تبقى صعبة جدا على الرجال. المنافسة تبقى صعبة جدا على الرجال.
يا دكتور يا استاذ عمي.
يعني هو طبعا.
يا سعادة الرئيس.
يعني انا يعني رفض ده كوتا. انا رفض المبدأ
طبعا.
كوتا. دي كوتا. دي كوتا نسائية
كده الزام بوجود امراه.
لا هي كوتا، هو فك الكوتا من القانون القديم وحطها.
يعني احنا الكوتا دي يعني احنا نحن لم نحاكم سيدنا مبارك.
ايوه من كنت
ولا فخان ده حسن ولا عيش عبد الهادي ولا سوزان حسن ولا مش عارف كل المجلس كان مراه كما هو.
طيب بدنا نتكلم فيها ليه من الاحزاب مع المجلس ليه يعني
يا دكتور؟ ما احنا مش ضروري يعني. ما احنا مش ضروري يا دكتور، احنا
كان ده هيلزم الاحزاب الاسلاميه بوضع مرشحين من النساء في قوائمهم.
طبعا ده الزام الكل.
يعني اذا كانت هذه النقصة الوحيدة يبقى ربنا سهل ونصلحها المرة الجاية. كانت هذه النقصة الوحيدة نحمد الله عليك.
الله المستعان.
الله المستعان.
انا بشكركم شكرا جزيلا على هذه السهرة الممتعة.
ربنا يخليك.
شكرا لك استاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الالكترونية.
شكرا
لك.
ربنا يخليك.
شكرا لكم مشاهدينا، معلش سهرناكم بزيادة شوية، نلقاكم غدا باذن الله في الثامنة مساء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا